أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام محمد بن سعد قال في كتاب الطبقات الكبرى في ترجمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه: ذكر صفة أبي بكر. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: دخلت مع أبي على أبي بكر وكان رجلا نحيفا خفيف اللحم أبيض. اقرأ أبو عمير. أبو عمير هتقرأ ولا مشغول؟ اقرأ أبو عمر.
عليكم شيخنا. بسم الله. سيدكم حضرتك. أين سيدنا معك حضرتك؟
ما بتردش ليه؟ ما
معذرة السيد.
يلا بسم الله.
على ما فتحت. قال: ذكر صفة أبي بكر رضي الله عنه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أنه قال: دخلت مع أبي على أبي بكر وكان رجلا نحيفا خفيف اللحم أبيض. قال أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا شعيب بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها نظرت إلى رجل من العرب مارا وهي في هودجها، فقالت: ما رأيت رجل أشبه بأبي بكر من هذا، فقلنا: صف لنا أبا بكر. فقالت: رجل أبيض نحيف خفيف العارضين أجنأ لا يستمسك إزاره يسترخي عن حقويه معروق الوجه غائر العينين ناتئ الجبهة عاري الأشاجع، هذه صفته. قال محمد بن عمر: فذكرت ذلك لموسى بن عمران بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، فقال: سمعت عاصم بن عبيد الله بن عاصم يذكر هذه الصفة بعينها. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه كان يخضبه الحناء والكتم. قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا عبد الرحمن بن زياد عن عمارة عن عمه أنه قال: مررت بأبي بكر وهو خليفة يومئذ ولحيته حمراء قانية. قال أخبرنا جعفر بن عون ومحمد بن عبد الله الأسدي قال أخبرنا مسعر عن أبي عون عن شيخ من بني أسد قال: رأيت أبا بكر في غزوة ذات السلاسل كأن لحياته لهاب العرفج شيخا خفيفا أبيض على ناقة له أدماء. قال أخبرنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن ثابت عن أبي جعفر الأنصاري أنه قال: رأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه ورأسه ولحيته كأنهما جمر الغضا. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وكان جليسا لهم كان أبيض الرأس واللحية، فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرها، فقال له القوم: هذا أحسن. فقال: إن أمي عائشة أرسلت إلي البارحة جاريتها نخيلة فأقسمت علي لأصبغن، وأخبرتني أن أبا بكر كان يصبغ. قال أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن لنا محمد بن أبي عتيق أنه سمع قتادة بن شعب أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: صبغ أبو بكر بالحناء والكتم. قال أخبرنا عبد الله بن أسلمة بن قعنب الحارثي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت عائشة وذكر عندها رجل يخضب بالحناء، فقالت: إن يخضب فقد غضب أبو بكر قبله بالحناء. قال القاسم: لو علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خضب لبدأت برسوله، لو علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خضب لبدأت برسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرته. هي الآية. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرنا حميد قال سئل أنس بن مالك: أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لم يشنه الشيب، ولكن خضب أبو بكر بالحناء وخضب عمر بالحناء. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد بن الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: خضب أبو بكر بالحناء والكتم. قال اخبرنا ابو معاويه الضرير قال اخبرنا عاصم النحو عن ابن سيرين انه قال سالت انس بن مالك رضي الله عنه باي شيء كان يختاضب ابو بكر؟ قال بالحناء والكتم. قال قلت لعمر قال بالحناء، قلت فعمر قال بالحناء، قال فقلت قلت قال قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لم يدرك ذاك. قال اخبرنا الفضل بن دكين قال اخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس رضي الله عنه، وأخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا عبد السعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وأخبرنا عبد الله بن عمير قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن حمير الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خاضب أبو بكر بالحناء والكتم. قال أخبرنا معن بن عيسى قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر كان يصبغ بالحناء والكتم. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن سماك عن رجل من بني خيثم قال رأيت أبا بكر قد خض رأسه ولحيته بالحناء. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى والفضل بن بكير قال أخبرنا إسرائيل عن معاوية بن إسحاق أنه قال سألت القاسم بن محمد أكان أبو بكر يخضب؟ قال نعم قد كان يغير. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن عمار الدهني أنه قال جلست إلى شيخ من الأنصار بمكة فسألهم عبيد بن أبي الجعد أكان عمر يخضب الحناء والكتم؟ فقالوا أخبرنا فلان أن أبا بكر كان يخضب الحناء والكتم. قال أخبرنا الفضل بن دكين قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر كان يخضب الحناء والكتم. أخبرنا هشام أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا أبو عوانة عن حسين عن المغيرة بن شعيب البجلي عن قيس بن أبي حازم أن أبا بكر رضي الله عنه كان يخرج إليهم وكان لحيته ضرام عرفاج من شدة الحمرة من الحناء والكتم. قال أخبرنا عمرو بن الهيثم أبو قاطن قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال وأخبرنا سعيد بن منصور عن حماد بن عن حماد بن زيد عن ثابت عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كان يخضب الحناء والكتم. قال وأخبرنا عمرو بن الهيثم أبو قاطن قال أخبرنا شعبة عن زياد بن علاقة عن رجل أظنه من قال من قومه أن أبا بكر رضي الله عنه خاضب الحناء والكتم. قال أخبرنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال أخبرنا محمد بن حمير قال أخبرنا إبراهيم بن أبي عبلة أن عقبة بن وساج حدث عن أنس رضي الله عنه قال خادم النبي صلى الله عن أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وليس فيها أصحابي أشمط غير أبي بكر فغلفها بالحناء والكتم. قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن نافع بن جبير بن مطعم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا ولا تشبهوا باليهود. فصبغ أبو بكر بالحناء والكتم وصبغ عمر فاشتد صبغه وصفر عثمان بن عفان فقيل قال فقيل لنافع بن جبير فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كان يمس السدر. قال ابن جريج وقال عطاء الخراساني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أجمل ما تجملون بالحناء والكتم. قال أخبرنا إسماعيل مالك بن إسماعيل النهدي أبو غسان قال أخبرنا إسرائيل عن عاصم بن سليمان أنه قال سأل ابن سيرين أنس بن مالك أن كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخضب؟ قال أبو بكر قال حسبي. ذكر وصية أبي بكر رضي الله عنه. قال أخبرنا وكيع بن الجراح وعبد الله بن نمير قال أخبرنا الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما مرض أبو بكر رضي الله عنه مرضه الذي مات فيه قال انظروا ما زاد في مالي منذ دخلت الإمارة فبعثوا به إلى الخليفة من بعدي فإني قد كنت أستحله. قال وقال عبد الله قال وقال عبد الله بن نمير أستصلحه جهدي وكنت أصيب من الودك نحو مما كنت أصيب في التجارة. قالت عائشة فلما مات نظرنا فإذا عبد نوبي كان يحمل صبيانه وإذا ناضح كان أسني عليه. قال عبد الله بن نمير ناضح كان أسقي بستانا له. قالت فبعثنا بهما إلى عمر. قالت فأخبرني جدي أن عمر بكى وقال رحمة الله على أبي بكر لقد أتعب من بعده تعبا شديدا. قال أخبرنا عبد الله بن نمير ومحمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه حين حضره الموت قال إني لا أعلم عند أبي بكر من هذا المال شيئا غير هذه اللقعة وغير هذا الغلام الصيقل. كان يعمل سيوف المسلمين ويخدمونا فإذا مت فادفعيه إلى عمر
فلما دفعته الى عمر قال رحم الله ابا بكر لقد اتعب من بعده. قال اخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي قال اخبرنا سليمان بن مغيره عن ان ثابت عن انس بن مالك عن انس رضي الله عنه انه قال اطفنا بغرفه ابي بكر الصديق في مرضاته التي قبض فيها قال فقلنا كيف اصبح او كيف امسى خليفه رسول الله كيف اصبح او كيف اصبح طيب فقلنا كيف اصبح او كيف امسى خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فاطلع علينا اطلاعة فقال لستم ترضون بما أصنع؟ قلنا بلى قد رضينا. قال وكانت عائشة هي تورضه. قال فقال أما إني قد كنت حريصا على أن أوفر المسلمين فيئهم مع أني قد أصبت من اللحم واللبن فانظروا فإذا رجعتم منا فانظروا ما كان عنده فأبلغوه عمر. قال فذاك حيث عرفوا أنه استخلف عمر. قال وما كان عنده دينار ولا درهم ما كان إلا خادم ورقحة ومحلب لا محلب. فلما رأى ذلك عمر يحمل إليه قال أرحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عمرو عن محمد أنه قال توفي أبو بكر الصديق عليه 6000 كان أخذها من بيت المال. فلما حضرت الوفاة قال إن عمر قال إن عمر طيب قال إن عمر لم يدعني حتى أصبت من بيت المال 6000 درهم وإن حائط الذي ما كان كذا وكذا فيها. فلما توفي ذكر ذلك لعمر فقال يرحم الله أبا بكر لقد أحب أن لا يدع لي أحد بعده مقالا وأنا والي الأمر من بعده وقد رددتها عليكم. قال أخبرنا عفان بن مسلم قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن سمية عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه قال لها يا عائشة ما عندي من مال إلا رقعة وقدح فإذا أنا مت فذهبوا بهما إلى عمر. فلما مات ذهبوا بهما إلى عمر فقال يرحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده. قال أخبرنا الفضل بن ذكين ومحمد بن عبد الله الأسدي وقابيصة بن عقبة عن سفيان عن السري عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه قال يرحم الله أبا بكر وأول من جمع اللوحين. قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثني أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن نيار الأسلمي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قسم أبي أول عام الفيئة فأعطى الحر 10 وأعطى المملوك 10 والمرأة 10 وأمتها 10 ثم قسم في العام الثالث فأعطاهم 20 20. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري وقال أخبرنا أبو عامر الخزاز صالح بن رستم قال حدثني أبو عمران الجوني عن أسير أنه قال قال سلمان رضي الله عنه دخلت على أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مرضه فقلت يا خليفة رسول الله عهد إلي عهدا فإني لا أراك تعهد إلي بعد يومي هذا. قال أجل يا سلمان إنها ستكون فتوحا فلا أعرف أن من كان ما كان من حظك منها ما جعلت في بطنك وألقيته على ظهرك وأعلم أنه من صلى صلوات الخمسة فإنه يصبح في ذمة الله ويمسي في ذمة الله فلا تقتلن أحدا من أهل الذمة فيطلبك الله بذمته فيكبك الله على وجهك في النار أو فيكبك. قال أخبرنا وكيع بن الجراح وكثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن خالد بن أبي عزة أن أبا بكر رضي الله عنه أبو صابق مالها وقال آخذ من مال ما أخذ الله من في المسلمين. قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال أخبرنا ابن يحيى عن قتادة أنه قال قال أبو بكر لي من مالي ما رضي ربي من الغنيمة فأوصى بالخمس. قال أخبرنا عارم بن الفضل قال أخبرنا حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بالخمس. قال أخبرنا فضل بن ذكين قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما حضر أبا بكر الوفاة جلس فتشهد ثم قال أما بعد يا بني فإن أحب الناس غنى إلي بعدي أنت وإن أعز الناس علي فقرا بعدي أنت وإني كنت نحلتك جداد 20 وسقا من مالي فوددت والله أنك حزته وأخذته فإنما هو مال الوارث وأخواك وأختاك. قالت قلت هذا أخواي فمن أختاي؟ قال ذات بطن ابنتي خارجة فإني أظنها جارية. قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا قاسم بن الفضل قال أخبرنا أبو الكباش الكندي عن محمد بن الأشعث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما أن ثقل قال لعائشة إنه ليس أحد من أهلي أحب إلي منك حب وقد كنت أقطعتك أرضا بالبحرين ولا أراك رزأت منها شيئا ولو أراك رزأت منها شيئا. قالت له أجل. قال فإذا أنا مت فبعثي بهذه الجارية وكانت ترضع ابنه هاتين اللقعتين وحالبه إلى عمر كان يسقي لبانه وما جلساءه ولم يكن في يده من المال شيء. فلما مات أبو بكر بعثت عائشة بالغلام واللقحتين والجارية إلى عمر، فقال عمر: رحم الله أبا بكر لقد أتى من بعده. فقابل اللقحتين والغلام ورد الجارية عليهم. قال: أخبرنا عمرو بن عاصم قال: أخبرنا همام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة دعاها فقال: إنه ليس في أهلي بعدي أحد أحب إلي غنى منك ولا أعز علي فقرا منك، وإني كنت نحلتك من أرض بالعالية وإني كنت نحلتك من أرض بالعارية جدادا، يعني صرام 20 وصفا، فلو كنت جددته تمرا عاما واحدا انحاز لك، وإنما هو مال الوارث وإنما هو أخواك وأختاك. فقلت: إنما هي أسماء. فقال: وذات بطن ابنة خارجة قد ألقي في روعي أنها جارية فاستوصي بها خيرا، فولدت أم كلثوم. قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني أفلح بن حميد عن أبيه أنه قال: كان المال الذي نحل عائشة بالعالية من أموال بني النضير بئر حجر الحجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ذلك المال فأصلحه بعد ذلك أبو بكر وورث فيه ودية. قال: أخبرنا أبو سهل النصر بن باب عن داود بن أبي هند عن عامر أن أبا بكر والصديق رضي الله عنه لما احتضر قال لعائشة: أي بنيات قد علمت أنك كنت أحب الناس إلي وعزه، وأني كنت نحلتك أرضي التي تعلمين بمكان كذا وكذا، وأنا أحب أن ترديها علي، يكون ذلك قسمة بين ولدي على كتاب الله. فألقى ربي حين ألقاه ولم أفضل بعض ولدي على بعض. قال: أخبرنا وكيع بن الجراح وأبو سامة قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما ترك أبو بكر دينارا ولا درهما ضرب الله سكته. قال: أخبرنا وكيع بن الجراح وعبد الله بن نمير ويعلى بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله البهي مولى الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما حضر أبو بكر قلت كلمة من قول حاتم: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فقال: لا تقولي هكذا يا بني، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. انظروا إلى ملاءتي هاتين، فإذا مت فاغسلوهما وكفنوني فيهما، فإن الحي أحوج إلى الجريد من الميت. قال: أخبرنا يعلى ومحمد بن عبيد قال: أخبرنا موسى الجهني عن أبي بكر بن حفص بن عمر أنه قال: جاءت عائشة إلى أبي بكر وهو يعالج ما يعالج الميت ونفسه في صدره، فتمثلت هذا البيت: عمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فنظر إلى ياك الغضبان ثم قال: ليس كذاك يا أم المؤمنين، ولكن وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. إني قد كنت نحلتك حائطا، وإن في نفسي منه شيئا فرديه إلى الميراث. قالت: نعم، فرددته. فقال: أما إنا منذ ولينا أمرا المسلمين لم نأكل لهم دينارا ولا درهما، ولكننا قد أكلنا من جريش طعامهم في بطوننا، ولبسنا من خاشين ثيابهم على ظهورنا، وليس عندنا من في المسلمين قليل ولا كثير إلا هذا العبد الحبشي وهذا البعير الناضح وجرد هذه القطيفة، فإذا مت فبعثي بهن إلى عمر وبرائي منهن. ففعلت. فلما جاء الرسول عمر بكى حتى جعل دموعه تسيل في الأرض ويقول: رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده، رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده، يا غلام ارفعهن. فقال عبد الرحمن بن عوف: سبحان الله، تسلب عيال أبي بكر عبدا حبشيا وبعيرا ناضحا وجد قطيفا ثمن 5 دراهم. قال: فما تأمر؟ قال: تردهن على عياله. فقال: والذي بعث محمدا بالحق أو كما حلف لا يكون هذا في ولايتي أبدا، ولا خرج أبو بكر منهن عند الموت، وأردهن أنا على عياله، الموت أقرب من ذلك. قال: أخبرنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما مريض أبو بكر من لا يزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق. فقال أبو بكر: ليس كذاك أي بنيته، ولكن وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. قال: أخبرنا الفضل بن دكين قال: أخبرنا هارون بن أبي إبراهيم قال: أخبرنا عبد الله بن عبيد قال: أبا بكر أتته عائشة وهو يجود بنفسه، فقالت: يا أبتا، هذا كما قال حاتم: إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فقال: يا بنية، قول الله أصدق، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت من تحيد. إذا أنا مت فاغسلي أخلاقي فاجعليها أكفاني. فقالت: يا أبتاه، قد رزق الله أحسن، نكفنك في جديد. قال: إن الحي هو أحوج، ويصون نفسه ويضعها من الميت، إنما يصير إلى الصديد وإلى البلا. قال وأخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا هشام بن حسان عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال بلغني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما مرض فثقل قالت عائشة عند رأسه فقالت وكل ذي إبل موروثها وكل ذي سلب مسلوب. وقال ليس كما قلت يا بنتاه ولكن كما قال الله وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. قال أخبرنا عفان قال أخبرنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها تمثلت بهذا البيت وأبو بكر يقضي وأبيض يستسقى الغمام وجهه يضيعي. لا ما هو قرب قر أو نصب نصب وأبيض يستسقى الغمام وجهه ربيعي ليتامى عصمة للأرامل. فقال أبو بكر ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عفان بن مسلم قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن سمية أن عائشة رضي الله عنها قالت من لا يزال دمعه مقنعا لابد يوما أنه يغراق. فقال أبو بكر وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. قال أخبرنا عفان بن مسلم قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت أنه قال كان أبو بكر يتمثل بهذا البيت لا يزال لا تزال تنعي حبيبا حتى تكونه وقد يرجو الفتى الرجاء يموت دونه. قال أخبرنا الفضل بن بكير قال أخبرنا مالك بن غول عن أبي السافر أنه قال مرض أبو بكر فقالوا ألا ندعو الطبيب فقال قد رآني فقال إني فعال لما أريد. قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا هشام بن أبي عروبة أنه قال شيخنا
والكتاب المصاحف مش موجود في المكتبة هنا؟
موجود طبعا دار الفاروق تحيي محمد عبده
المكتبة هنا في المسجد.
أيوة أيوة سيدنا موجود التحية اللي أنا بقول فضلتك عليه ده موجود.
غلاف ولا مجلد؟
مجلد أحمر كده في كتب التفسير.
ناس بارك الله فيك
الله يحفظكم سيد. قال قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة أنه قال بلغني أن أبا بكر قال وددت أني خاضرة تأكلني الدواب. قال أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثني الليث بن سعد عن عقيب عن بشاب أن أبا بكر والحارث بن كلادة كان يأكل يعني خزيرة وهي في أبي بكر فقال الحارث لأبي بكر ارفع يدك يا خليفة رسول الله والله إن فيها لسم سنة وأنا وأنت نموت في يوم واحد. قال فرفع يده فلم يزال علي لين حتى مات في يوم واحد عند انقضاء السنة. قال أخبرنا محمد بن حميد العبدي عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قال أبو بكر لن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع ولن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن عبد المجيد بن سويد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال وأخبرنا بردان بن أبي النضر عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي قال وأخبرنا عمرو بن عبد الله بن عباس عن أبي النضر عن عبد الله البهي دخل حديث بعضهم في حديث بعض أن أبا بكر الصديق لما استعذ به دعا عبد الرحمن بن عوف فقال أخبرني عن عمر بن الخطاب فقال عبد الرحمن ما تسألني عن أمر إلا وأنت أعلم به مني. فقال أبو بكر وإن فقال عبد الرحمن هو والله أفضل من رأيك فيه هو والله أفضل من رأيك فيه. ثم دعا عثمان بن عفان فقال أخبرني عن عمر فقال أنت أخبرنا به فقال على ذلك أبا عبد الله. فقال عثمان اللهم علمي به أن سريرته خير من علانيته. وأنه ليس فينا مثله. فقال أبو بكر يرحمك الله والله لو تركته ما عدوتك. وشاور معهما سعيد بن زيد أبا الأعور وسيد بن الحضير وغيرهما من المهاجرين والأنصار فقال أسيد اللهم أعلمه الخيرة بعدك يرضى للرضا ويسخط للسخط سخط الذي يسر خير من الذي يعلن ولم يلي هذا الأمر أحد أقوى عليه منه. وسمع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدخول عبد الرحمن وعثمان على أبي بكر وخلوتهما به فدخلوا على أبي بكر فقال له قائل منهم ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا وقد ترى غلظته. فقال أبو بكر أجلسوني أبالله تخوفوني أبالله تخوفوني قاب من تزود من أمركم بظلم أقول اللهم استخلفت عليهم خير أهلك أبلغ ما قلت لك من وراءك. ثم اضطجع ودعا عثمان بن عفان فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب إني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا وإني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم إلا خيرا فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فيه وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب من الإثم والخير أردت ولا أعلم الغيب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والسلام عليكم ورحمة الله ثم أمر بالكتاب فختمه ثم قال بعضهم لما أملأ أبو بكر صدر هذا الكتاب بقي ذكر عمر فذهب به قبل أن يسمي أحدا فكتب عثمان إني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ثم فاق أبو بكر فقال اقرأ علي ما كتبت فقرأ عليه ذكر عمر فكبر أبو بكر وقال أراك خفت إن أقبلت نفسي في غشيتي تلك يختلف الناس فجزاك الله عن الإسلام وأهله خيرا والله إن كنت لها لأهلا ثم أمره فخرج بالكتاب مختوما ومعه عمر بن الخطاب وسيد بن سعيد القرظي فقال عثمان الناس يتبايعون لمن في هذا الكتاب فقالوا نعم وقال بعضهم قد علمنا به قال ابن سعد علي القائل وهو عمر وأقروا بذلك جميعا ورضوا به وبايعوا ثم دعا أبو بكر ومر خاليا فأوصاه بما أوصاه به ثم خرج من عنده فرفع أبو بكر يديه مدا فقال اللهم إني لم أريد بذلك إلا صلاحهم وخفت عليهم الفتنة فعملت فيهم بما أنت أعلم به واجتهدت لهم رأيي فوليت عليهم خيرهم وأقواهم عليهم وحراسهم على ما أرشدهم وقد حضرني من أمرك ما حضر فاخلفني فيهم وهم عبادك ونواصيهم بيدك أصلح لهم وإليهم واجعلهم من خلفائك الراشدين يتبع هدى النبي الرحمة وهدى الصالحين بعده وأصلح له رعيته قال أخبرنا أبو معاوية الضرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما فاق أبو بكر قال أي يوم هذا قالت قلنا يوم الاثنين قال فأي يوم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قلنا قبض يوم الاثنين قال فإني أرجو ما بيني وبين الليل قالت وكان عليه ثوب فيه رادع من مشق فقال إذا أنا مت فاغسل ثوبي هذا وضم إليه ثوبين جديدين وكفنوني في ثلاثة أثواب فقلنا لا نجعلها جددا كلها قال فقال لا إنما هو للمهلة الحي حق بالجديد من الميت قالت فمات ليلة الثلاثاء رحمه الله رضي عنه قال أخبرنا عفان بن مسلم قال أخبرنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر قال لها في أي يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت في يوم الاثنين قال ما شاء الله إني لأرجو فيما بيني وبين الليل قال ففيما كفنتموه قالت في ثلاثة أثواب بيض سحورية يمانياتي ليس فيها قميص ولا عمامة فقال أبو بكر انظري ثوبي هذا فيه ردع زعفران أو مشق فاغسليه واجعلي معه ثوبين آخرين فقالت عائشة يا أبت هو خلق فقال إن الحياء حق بالجديد وإنما هو للمهلة وكان عبد الله بن أبي بكر أعطاهم حلة حبارة فأدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثم استخرجوه منها فكفن في ثلاثة أثواب بيض فأخذ عبد الله الحلة فقال لأكفنن نفسي في شيء مس النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بعد ذلك والله لأكفن في شيء منعه الله نبيه أن يكفن فيه ومات أبو بكر ليلة الثلاثاء ودفن ليلة وماتت عائشة ليلا فدفن عبد الله بن الزبير ليلا قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني أسامة بن زيد الليثي عن محمد بن حمزة بن عمرو عن أبيه قال وأخبرنا عمر بن عمران بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن عمر بن حسين مولى آل مضعون عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال وأخبرنا محمد بن عبد الله عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالوا كان أول بدء مرض أبي بكر أنه اغتسل يوم الاثنين 70 خلونا من جباد الآخرة وكان يوما باردا فحم 15 يوما لا يخرج إلى صلاة وكان أمر عمر بن الخطاب يصلي بالناس ويدخل الناس عليه يعودون ويثقل كل يوم وهو نازل يومئذ في داره التي قطع له النبي صلى الله عليه وسلم وجاه دار عثمان بن عفان اليوم وكان عثمان ألزمهم له في مرضه وتوفي أبو بكر رحمه الله مساء ليلة الثلاثاء 8 ليال بقين من جباد الآخرة سنة 13 من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم فكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشر ليال وكان أبو معشر يقول سنتين وأربعة أشهر إلا أربع ليال وتوفي رحمه الله وهو 63 سنة مجمع على ذلك في الروايات كلها استوفى سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبوه ولد بعد الفيل ب30 سنين. قال أخبرنا يحيى بن عباد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني أبو إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير رضي الله عنه أنه سمع معاوية رضي الله عنه يقول توفي أبو بكر وابن 63 سنة. قال وأخبرنا الفضل المدكين قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق أنه قال مات أبو بكر وابن 63 سنة. قال أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي ويس عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أنه قال استكمل أبو بكر في خلافته سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي هو ابن 63 سنة. قال أخبرنا علي بن عبد الله بن جعفر قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال سمعت علي بن زيد بن جدعان يحدث عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان سن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وسهيل بن بيضاء. قال أخبرنا وكيع بن الجراح عن شعبة عن سعد بن إبراهيم أن أبا بكر أوصى أن تغسل امرأته أسماء. قال أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا همام عن قتادة أن أبا بكر رضي الله عنه غسلت امرأته أسماء بنت عميس رضي الله عنها. قال أخبرنا وكيع بن الجراح عن محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة أن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء تغسله. قال أخبرنا عبد الله بن نوير عن سعيد عن قتادة عن الحسن أن أبا بكر أوصى أن تغسله أسماء. قال أخبرنا وكيع بن الجراح والفضل المدكين عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم أن أبا بكر غسلت امرأته أسماء. قال أخبرنا عبد الله بن نوير قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بكر بن حفص أن أبا بكر أوصى أسماء بنت عميس أن تغسله إذا مات وعزم عليها لما أفطرت لأنه أقوى لك. فذكرت يمينه من آخر الآل فدعت من فشربت وقالت والله لا أتبعه اليوم حنفاء. قال أخبرنا معاذ بن معاذ ومحمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرنا أشعث عن عبد الوحيد بن الصابرة عن القاسم بن محمد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء فإن عاجز فعانها ابنها منه محمد. قال محمد بن عمر وهذا وهل. وقال محمد بن سعد هذا خطأ. قال أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء أنه قال أوصى أبو بكر أن تغسل امرأته أسماء بنت عميس فإن لم تستطع استعانت عبد الرحمن بن أبي بكر. قال محمد بن عمر وهذا ثبت وكيف يعينها محمد ابنها وإنما ولدته بذي الحليفة في حاجة الوداع 10 وكان له يوم توفي أبو بكر 3 سنين أو نحوها. قال أخبرنا معن بن عيسى قال أخبرنا أبو معشر عن عائشة بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه غسلته أسماء بنت عميس. قال أخبرنا معن بن عيسى قال أخبرنا مالك بن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق غسلت أبا بكر حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إني صائمة وهذا يوم شديد البرد فهل علي غسل؟ قالوا لا. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الله بن جعفر عن أبي عبيد حاجب سليمان عن عطاء أنه قال غسلته في غداة باردة فسألت عثمان هل عليها غسل فقال لا وعمر يسمع ذلك ولا ينكره. قال أخبرنا وكيع بن الجراح عن حنظلة عن القاسم عن القاسم بن محمد أنه قال كفنا أبو بكر في ريطتين ريطة بيضاء وريطة ممصرة. وقال الحي أحوج إلى الكسوة من الميت إنما هو الكفن لما يخرج من أنفه وفيه. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني أن أبا بكر رضي الله عنه كفن في ثوبين. قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال كفن أبو بكر رضي الله عنه في 3 أثواب أحدها ثوب ممصر. قال أخبرنا معن بن عيسى قال أخبرنا معن بن عيسى قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لعائشة رضي الله عنها وهو مريض في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت في 3 أثواب في 3 أثواب سحولية. فقال أبو بكر خذوا هذا الثوب لي ثوب علي قد أصابه مشخ أو زعفر فاغسلوه ثم كفنوني فيه مع ثوبين آخرين. فقالت عائشة وما هذا؟ قال أبو بكر الحي أحوج إلى الجديد من الميت وإنما هو للمهلة. قال أخبرنا فضل بن قال أخبرنا من دلون عن ليث عن عطاء أنه قال كفن أبو بكر في ثوبين غاسلين. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر رضي الله عنه كفن في 3 أثواب. قال أخبرنا هشام أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا شعبة قال سألت عبد الرحمن بن القاسم عن أبي بكر في كم كفن النبي في كم كفن سألت عبد الرحمن بن القاسم عن أبي بكر في كم كف؟ قال في 3 أثواب. قلت من حدثكم؟ قال سمعته من محمد بن علي. قال أخبرنا الفضل بن دكين قال أخبرنا زهير عن أبي إسحاق أنه قال كفن أبو بكر في ثوبين. قال أخبرنا الفضل بن دكين قال أخبرنا سفيان وشريك عن عمران بن مسلم عن سويد بن غافلة أنه قال كفن أبو بكر في ثوبين قال شريك معقدين. قال أخبرنا الفضل بن دكين قال أخبرنا زهير عن عمران بن مسلم عن سويد بن غافلة أن أبا بكر رضي الله عنه كفن في ثوبين من هذه الثياب الموصولة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي قال أخبرنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله أن أبا بكر أمرهم أن يرحضوا أخلاقه فيدفنوه فيها. قال ودفن ليلى. قال أخبرنا الفضل بن دكين قال أخبرنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت القاسم بن محمد قال قال أبو بكر حين حضر الموت كفنوني في ثوبي هذين اللذين كنت أصلي فيهما واغسلوهما فإنهما للمهلة والتراب. قال أخبرنا هشام أبو الوليد الطيالسي وعفان بن مسلم والحسن بن موسى الأشياب. قالوا أخبرنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال أبو بكر اغسلوا ثوبي هذا وكفنوني فيه فإن الحياة أفضل إلى الجنين من الميت. قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا قاسم بن الفضيل قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كفن في ثوبين غسيلين سحوليين من ثياب اليمن. وقال أبو بكر الحي أولى بالجديد إنما الكفن للمهلة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر كفن في ثوبين أحدهما غسيل. قال أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا معمر ومحمد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أوصى أبو بكر أن يكفن بثوبين عليه كان يلبسهما قال كفنوني فيما فإن الحي هو أفقر إلى الجديد من الميت. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير أنه قال كفن أبو بكر في ثوبين أحدهما غسيل. قال أخبرنا عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي قال أخبرنا خالد بن إلياس عن صالح بن أبي حسان أن علي بن الحسين سأل سعيد بن المسيب أين صلي على أبي بكر فقال بين القبر والمنبر. قال من صلى عليه؟ قال عمر. قال كم كبر عليه؟ قال 4. أخبرنا شبابة بن سوان الفزاري قال أخبرنا عبد الأعلى بن أبي المساوري عن حماد عن إبراهيم أنه قال صلى عمر على أبي بكر فكبر عليه 4. قال أخبرنا وكيع عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن أبا بكر وعمر صلي عليهما في المسجد تجاه المنبر. قال أخبرنا وكيع بن الجراح وعبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه قال وكيع أو غيره شك هشام. وقال ابن نمير عن أبيه ولم يشك أن أبا بكر صلي عليه في المسجد. قال أخبرنا فضل بن زكين قال أخبرنا خالد بن إلياس عن صالح بن يزيد مولى الأسود أنه قال كنت عند سعيد بن مسيب فمر علي بن حسين فقال أين صلي على أبي بكر فقال بين القبر والمنبر. قال حدثنا فضل بن زكين قال أخبرنا خالد بن إلياس عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن أبيه أن عمر كبر على أبي بكر 4. قال أخبرنا سعيد بن منصور قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر رضي الله عنه صلي عليه في المسجد. قال أخبرنا فضل بن ذكين قال أخبرنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن محمد بن فلان بن سعد أن عمر رضي الله عنه حين صلى على أبي بكر في المسجد رجع. قال أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا محمد بن معمر عن الزهري قال أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا معمر عن الزهري قال وحدثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أنهما قال الذي صلى على أبي بكر عمر بن الخطاب وصلى صعيب على عمر. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه أنه قال صلى عمر على أبي بكر. قال أخبرنا وكيع بن الجراح عن هشام بن عروة عن أبيه وغيره شك هشام أن أبا بكر دفن ليلى. قال أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي قال أخبرنا همام عن هشام بن عروة أنه قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت توفي أبو بكر رضي الله عنه ليلا فدفناه قبل أن نصبح. قال أخبرنا وكيع بن الجراح عن موسى بن علي عن أبي عروة بن عامر رضي الله عنه أنه قال سئل أيقبر الميت ليلا فقال قد قبر أبو بكر بالليل. قال أخبرنا أبو معاوية الضرير قال أخبرنا ابن جريج عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن ابن السباق أن عمر رضي الله عنه دفن أبا بكر ليلا ثم دخل المسجد فأوتر بثلاث. قال أخبرنا معن بن عيسى قال أخبرنا عبد الله بن مؤمل عن ابن أبي مليكة أن أبا بكر رضي الله عنه دفن ليلا. قال أخبرنا محمد بن مصعب بن القرقساني عن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر رضي الله عنه دفن ليلا. قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن أبي هشام عن القاسم بن محمد أنه قال دفن أبو بكر ليلا. قال أخبرنا محمد بن ربيعة الكلابي عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دفن ليلا. قال أخبرنا مطرف بن عبد الله اليساري قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن محمد بن عبد الله عن ابن شهاب أنه بلغه أن أبا بكر رضي الله عنه دفن ليلا دفنه عمر بن الخطاب. قال أخبرنا أنس بن عياض عن يونس بن عبد الأعلى أن ابن شهاب أن عمر رضي الله عنه دفن أبا بكر ليلا. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن خالد بن رباح عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال حضرت أبا دفن أبي بكر فنزل في حفرته عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد عبد الله عبيد الله وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن أبي بكر. قال ابن عمر فأردت أن أنزل فقال عمر كوفيت. قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال لما توفي أبو بكر وقامت عليه عائشة النوح فبلغ عمر فجاء فنهاهن عن النوح على أبي بكر فأبين أن ينتهين فقال لهشام بن الوليد أخرج إلي ابنة أبي قحافة فعلاها بالدرة ضربات فتفرق النوائح حين سمعنا ذلك وقال تريدنا أن يعذب أبو بكر ببكائك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب يكاء أهله عليه. قال أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا مالك بن أبي الرجال عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت توفي أبو بكر بين المغرب والعشاء فأصبحنا فاجتمع نساء المهاجرين والأنصار وأقاموا النوح وأبو بكر يغسل ويكفن فأمر عمر بن الخطاب بالنوح ففرقنا فوالله على ذلك إن كنا لا يفرقنا ويجتمع. قال أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم ابن محمد يقولان يوصى أبو بكر عائشة أن يدفن إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما توفي حفر له وجعل رأسه عند كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وألصق اللحد بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبر هناك. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني ربيعة بن عثمان عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه قال رأس أبي بكر عند كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأس عمر عند حقوي أبي بكر. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه قال جعل قبر أبي بكر مثل قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسطحا ورش عليه الماء. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن عمرو بن عثمان عن عمرو بن عثمان بن هانئ عن القاسم بن محمد أنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت يا أمتي اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لائطة مفتوحة ببطحاء العرصات الحمراء. قال فرأيت خبر النبي صلى الله عليه وسلم مقدما وقف أبي بكر عند رأسه ورأس عمر عند رجل النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمرو بن عثمان فوصف القاسم قبوره. قال أخبرنا مالك بن عيسى قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا أبو عقيل عن رجل قال سئل علي عن أبي بكر وعمر فقال كان إمامي هدى راشدين مرشدين مصلحين منجحين خرج من الدنيا خميصين. قال أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا الضحاك بن عثمان عن عمارة بن عبد الله بن مصيد عن ابن المسيب أنه سمع أبو أنه قال سمع أبو قحافة الهائعة سمع أبو قحافة الهائعة بن كذا فقال ما هذا؟ قال توفي ابنك والنقيل. قال رزء جليل من قام بالأمر بعده قال عمر قال صاحبه. قال أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا أبو أخبرنا شعيب بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أنه قال وارث أبا بكر الصديق أبوه أبو قحافة السدوس وارثه معه ولده عبد الرحمن ومحمد وعائشة وأسماء وأم كلثوم من بنو أبي بكر وامرأتاه أسماء بنت ميسن وحبيبة ابنة خارجة بن زيد بن أبي زهير من الحارث بن خزرج وهي أم كلثوم وكانت بها نسأ حين توفي أبو بكر رحمه الله. قال أخبرنا محمد عمر قال أخبرنا إسحاق بن يحيى بن طلحة قال سمعت مجاهدا يقول كل ما أبو قحافة في ميراث من أبي بكر الصديق رحمه الله فقال وقد رددت ذلك على ولدي أبي بكر. قالوا ثم لم يعيش أبو قحافة بعد أبي بكر إلا ستة أشهر وأياما وتوفي في المحرم سنة 14 بمكة وابن في 97 سنة. قال أخبرنا عمرو بن هيثم أبو قاطن قال أخبرنا رابع عن حبان الصائغ أنه قال كان نفس خاتم أبي بكر نعم القادر بالله. قال أخبرنا معن بن عيسى وأبو بكر بن عبد الله بن أبي ويس قال أخبرنا سليمان بن ويلة عن جعفر بن محمد عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه تقدم في اليسار. قال أخبرنا عالم بن الفضيل قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد بن سيرين انه قال مات ابو بكر ولم يجمع القران، قال اخبرنا احمد بن عبد الله بن يونس قال اخبرنا ابو معاويه عن السري، عن السري بن يحيى عن بسطام بن مسلم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بكر وعمر لا يتامر عليكما احد بعدي، قال اخبرنا محمد بن عبد الله الانصاري قال اخبرنا ابن عون عن محمد بن ابا بكر أن أبا بكر رضي الله عنه قال لعمر رضي الله عنه ابسط يداك نبايع لك، فقال له عمر أنت أفضل مني، فقال له أبو بكر أنت أقوى مني، فقال له عمر فإن قوتي لك مع فضلك، قال فبايعه. قال أخبرنا حسن بن موسى الأشيب قال أخبرنا زهير قال أخبرنا عروة بن عبد الله بن خشير قال لقيت أبا جعفر وقد قاصعت لحياتي، فقال ما لك عن الخضاب؟ قال قلت أكرهه في هذا البلد، قال فاصبغ بالوسيمات قل له اسمه فإني كنت أخضب بها حتى تحرك فمي، ثم قال إن أناسا من حمقى قرائكم يزعمون أن خضاب اللحى حرام، وأنهم سألوا محمد بن أبي بكر أو القاسم بن محمد قال زهير الشك من غيري عن خضاب أبي بكر، فقال كان أخضب بالحناء والكتم، فهذا الصديق هذا خضب؟ قال قلت الصديق، قال نعم ورب هذه القبلة أو الكعبة، أو قال الكعبة إنه الصديق. قال أخبرنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي قال سمعت الحسن قال لما أبو أبو بكر قام خطيبا فقال والله ما خطب خطبته أحد بعد، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني وليت هذا الأمر وأنا له كاره، والله لوددت أن بعضكم كفانيه، ألا وإنكم إن كلفتموني أنا أعمل فيكم مثل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أقم به. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدنا كرمه الله بالوحي وعاصمه به، ألا وإنما أنا بشر ولست بخير من أحد منكم فراعوني، فإذا رأيتموني استقمت فاتبعوني، وإن رأيتموني ضربت فقوموني، واعلموا أن لي شيطانا يعتريني، فإذا رأيتموني غضبت فاجتنبوني، لا أؤثر في أشعاركم وأبشاركم. قال أخبرنا عفان بن مسلم قال أخبرنا وهيب بن خالد قال أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت خطباء الأنصار فجعل رجل منهم يقول يا معشر المهاجرين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استعمل رجلا منكم قرن معه رجلا منا، فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان أحدهما منكم والآخر منا. قال فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك، فقام زيد بن ثابت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين، وإن الإمام إنما يكون من المهاجرين ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام أبو بكر فقال جزاكم الله من حي خيرا يا معشر الأنصار، وثبت قائلكم، ثم قال أما والله لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم. قال أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا محمد بن يحيى بن سعيد بن أبي حثنة عن أبيه عن جده قال أخبرنا عبد الملك بن وهب عن ابن صبيحة التيمي عن أبائه عن جده صبيحة قال وأخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر عن أبي عن حنظلة بن قيس الزرقي عن جبير بن الحويرث قال وأخبرنا محمد بن هلال عن أبيه، دخل حديث بعضهم في حديث بعض، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان له بيت مال بالسلح معروف ليس حروسه أحد، فقيل له يا خليفة رسول الله ألا تجعل على بيت المال من يحرسه؟ فقال لا يخاف عليه. قلت لما؟ قال عليه قفل. قال وكان يعطي ما فيه حتى لا يبقى فيه شيء، فلما تحول أبو بكر إلى المدينة حوله فجعل بيت ماله في الدار التي كان فيها، وكان قديم عليه مال من معدن القبلية ومن معدن جهينة كثير، وانفتح معدن بني سليم في خلافة أبي بكر فقدم عليه منه بصدقته، فكان يوضع ذلك في بيت المال، فكان أبو بكر يقسمه على الناس نقرا نقرا، فيصيب كل إنسان فيصيب كل مئة إنسان كذا وكذا، وكان يسوي بين الناس في القسم الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير فيه سواء، وكان يسوي بين الناس في القسم الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير فيه سواء، وكان يشتري الإبل والخيل والسلاح فيحمل في سبيل الله، واشترى من قطائف تابها أتي بها من البادية ففرق في أرامل أهل المدينة في الشتاء، فلما توفي أبو بكر ودفن دعا عمر بن الخطاب لمناه، ودخل بهم بيت مال أبي بكر ومعه عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وغيرهما، ففتحوا بيت المال فلم يجدوا فيه دينارا ولا درهما، وجدوا خيشة للمال فنفضت، فوجدوا فيها درهما فرحموا على أبي بكر، وكان بالمدينة وزان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يزن، وكان عند أبي بكر مما أنفس ولا الوزان، وكان بلغ ذلك المال الذي ورد على أبي بكر قال 200,000. طلحة بن عبيد الله. شيخنا
ماشي يا عمير. قال طلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ويكنى أبا محمد وأمه الصعبة بنت عبد الله بن عماد الحضرمي وأمها عاتكة بنت وهب بن عبد قصي بن كلاب، وكان وهب بن عبد صاحب الرفادة دون قريش، وكان لطلحة من الولد محمد وهو السجاد وبه كان يكنى، قتل يوم الجمل مع أبيه. وعمران بن طلحة وأمهما حمنة بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صابرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة، وأمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وموسى بن طلحة وأمه خولة بنت القعقاع بن معبد بن زرارة ابن عدس بن زيد بن بني تميم، وكان يقال للقعقاع تيار الفرات من سخائه، ويعقوب بن طلحة وكان جوادا قتل يوم الحرة، وإسماعيل وإسحاق وأمهم أم أبانا بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، وزكريا ويوسف وعائشة وأمهم أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، وعيسى ويحيى وأمهما سعدة بنت عوف بن خارجة بن كنان بن أبي حارثة المري، وأم إسحاق بنت طلحة تزوجها الحسن بن علي بن أبي طالب فولدت له طلحة ثم توفي عنها فخلف عليها الحسين ابن علي أو فخلف عليها الحسين ابن علي فولدت له فاطمة وأمها الجرباء وأمها الجرباء وهي أم الحارث بنت قسامة بن حنظلة بن وهب بن قيس بن عبيد ابن طريف بن مالك بن جدعاء من طي، والصعبة بنت طلحة وأمها أم ولد، ومريم ابنة طلحة وأمها أم ولد، وصالح بن طلحة درد وأمه الفرعة بنت علي سابية من بني تغلب.
وإليه قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني ضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان الوالبي عن إبراهيم بن محمد بن طلحة أنه قال قال طلحة بن عبيد الله الوالبي عن إبراهيم بن محمد بن طلحة أنه قال قال طلحة بن عبيد الله حضرت سوق أبو الصراف إذا راهب في صومعته يقول سلوا أهل هذا الموسم أفيهم أحد من أهل الحرم؟ قال طلحة فقلت نعم أنا. فقال هل ظهر أحمد بعد؟ قال قلت ومن أحمد؟ قال ابن عبد المطلب هذا شهره الذي يخرج فيه وهو آخر الأنبياء ومخرجه من الحرم ومهاجره إلى نخل وحرة وسباخ فإياك أن تسبق إليه أن تسبق إليه. قال طلحة فوقع في قلبي ما قال فخرجت سريعا حتى قدمت مكة فقلت هل كان من حدث؟ قالوا نعم محمد بن عبد الله الأمين تنبأ وقد تبعه. هل كان من حدث؟ قالوا نعم محمد بن عبد الله الأمين تنبأ وقد تبعه ابن أبي قحافة. قال فخرجت حتى دخلت على أبي بكر فقلت أتبعت هذا الرجل؟ قال نعم. فانطلق إليه فانطلق إليه فادخل عليه فاتبعه فإنه يدعو إلى الحق. فأخبره طلحة بما قال الراهب فخرج أبو بكر بطلحة فدخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم طلحة. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال الراهب فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فلما أسلم أبو بكر وطلحة بن عبيد الله أخذهما نوفل بن خويلد. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فلما أسلم أبو بكر وطلحة بن عبيد الله أخذهما نوفل بن خويلد بن العدوية فشدهما في حبل واحد ولم يمنعهما بنو تيم. وكان نوفل بن خويلد يدعى أسد قريش فلذلك سمي أبو بكر وطلحة القرينين. أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا فائد مولى عبد الله بن علي بن أبي رافع عن عبد الله بن سعد عن أبيه أنه قال لما ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخرار في هجرته إلى المدينة فكان الغد لاقيه طلحة بن عبيد الله جائيا من الشام في عير فكسى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر من ثياب الشام. وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من بالمدينة من المسلمين قد استبطأوا رسول الله فعجل رسول الله صلى الله عليه وسلم السير ومضى طلحة إلى مكة حتى فرغ من حاجته، ثم خرج بعد ذلك مع آل أبي بكر، فهو الذي قدم بهم المدينة. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الجبر بن عمارة قال سمعت عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه قال لما هاجر طلحة بن عبيد الله إلى المدينة نزل على أسعد بن زرارة. أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبيه أنه قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه عيسى بن طلحة أنه قال وأخبرنا مخرمة بن بكير عن أبيه عن بسر بن سعيد قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين طلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب. أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا محمد بن عبد الله عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلحة موضع داره. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن المسور بن رفاعة عن عبد الله بن مكنف عن حارثة الأنصار أنه قال محمد بن عمر سمعت بعض هذا الحديث من غير ابن أبي سبرة من حارثة الأنصار قال محمد بن عمر وسمعت بعض هذا الحديث من غير ابن أبي سبرة قالوا لما تحين رسول الله صلى الله عليه وسلم فصول عير قرش من الشام بعث طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قبل خروجه من المدينة بعشر ليال يتحسسان خبر العير، فخرجا حتى بلغ الحوراء فلم يزالا مقيمين هناك حتى مرت بهم العير. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر قبل رجوع طلحة وسعيد إليه، فنادب أصحابه وخرج يريد العير، فساحلت العير وأسرعت وساروا الليل والنهار فرقا من الطلب. وخرج طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد يريدان المدينة ليخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر العير، ولم يعلم بخروجه. فقدم المدينة في اليوم الذي لاقى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم النفير من قريش ببدر، فخرج من المدينة يعترضان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقياه بتربان فيما بين ملال والسيالة على المحجة منصرفا من بدر، فلم يشهد طلحة وسعد الواقعة، فضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهامهما وأجورهما في بدر، فكان كمن شهدها وشهد طلحة أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في من ثبت معه يومئذ حين ولى الناس وبايعه على الموت. ورمى مالك بن زهير يوم أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتقى طلحة بيده عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب خنصره فشلت، فقال حين أصابت الرمية حسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال بسم الله لدخل الجنة والناس ينظرون. وكان طلحة قد أصابته يومئذ في رأسه المصلبة، ضربه رجل من المشركين ضربة وهو مقبل وضربة وهو معرض عنه، فكان قد نزف منها الدم. وكان ضرار بن الخطاب الفهري يقول أنا والله ضربته يومئذ، وشهد طلحة الخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا عبد الله بن نمير ويعلى محمد بن عبيد والفضل بن ذكين عن زكريا بن أبي زيد عن عمرو بن الشعبي أنه قال أصيب أنف النبي صلى الله عليه وسلم ورباعياته يوم أحد، وإن طلحة بن عبيد الله وقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فضربت فشلت إصبعه. أخبرنا أبو سامة عن إسماعيل بن أبي خالد قال أخبرنا قيس قال رأيت إصبعي طلحة قد شلت اللتين وقى بهما النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. أخبرنا سعد بن مسلم قال أخبرنا صلح بن موسى عن معاوية بن إسحاق عن عائشة وأم إسحاق ابنتي طلحة قالت جرح أبونا يوم أحد 24 جراحة وقع منها في رأسه شجة مربعة وقطع نساه يعني عرق النساء وشلت إصبعه وسير الجراح في سير جسده وقد غلبه الغشي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكسورة رباعيتاه مشجوج في وجهه قد علاه الغشي، وطلحة محتمله يرجع به القاقرة. كلما أدركه أحد من المشركين قاتل دونه حتى أسنده إلى الشعبي. أخبرنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا إسحاق بن يحيى بن طلحة أنه قال أخبرنا عيسى بن طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت حدثني أبو بكر رضي الله عنه أنه قال كنت في أول من فاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم واحد، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم صاحبكم عليكم صاحبكم يريد طلحة وقد نزف فلم ينظر إليه وأقبلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسحاق بن يحيى وأخبرنا موسى بن طلحة قال رجع طلحة يومئذ ب75 أو 37 ضربة ربع فيها جبينه وقطع نساه وشلت إصبعه التي تلي الإبهام. قال عبد الله بن المبارك وأخبرنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه عن جده عن الزبير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أوجب الطلحة. أخبرنا سعد بن منصور قال أخبرنا صالح بن موسى عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت إني لفي بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالفناء وبينهم وبيني وبينهم الستر إذ أقبل طلحة بن عبيد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض وقد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة. أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي قال أخبرنا إسحاق بن يحيى بن طلحة قال حدثني موسى بن طلحة قال دخلت على معاوية فقال ألا أبشرك؟ قال قلت ولا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبه. أخبرنا هشام أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا أبو عوانة عن حسين عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل قد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. قال حسين قاتل طلحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جرح يومئذ. أخبرنا وكيع بن الجراح عن شريك عن أبي إسحاق عن أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث طلحة سرية في عشرة وقال شعاركم يا عشرة. أخبرنا الفضل بن ذكرين قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية تسعة وأتمهم عشرة بطلحة بن عبيد الله وقال شعاركم عشرة. قال أخبرنا محمد قال سمعت من يصف طلحة قال كان رجلا آدم كثير الشعر ليس بالجعد القاطط ولا بالسبط حسن الوجه دقيق العرنين إذا مشى أسرع العرنين إذا مشى أسرع وكان لا يغير شعره وقد روى عن أبي بكر وعمر. أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا عمر بن عثمان مولى أيال طلحة عن أبي جعفر قال كان طلحة بن عبيد الله يلبس المعصفرات. أخبرنا يحيى بن عباد قال أخبرنا فلح بن سليمان عن نافع أن أسلم مولى عمر أن عمر رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبين مصبوغين بمشق وهو محرم فقال ما بال هذين الثوبين يا طلح؟ فقال يا أمير المؤمنين إنما صبغناه بمدار. فقال عمر إنكم أيها الرعاة أئمة يقتدي بكم الناس ولو أن جاهلا رأى عليك ثوبيك هذين لقال قد كان طلحة يلبس الثياب المصبغة وهو محرم. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أسلم أن عمر أبصر طلحة بن عبيد الله عليه ثوبان ممشقان فقال ما هذا يا طلحة؟ فقال يا أمير المؤمنين إنما هو مدار. فقال إنكم أيها الرعاة أئمة يقتدى بكم ولو رآك أحد جاهل قال طلحة يلبس الثياب المصبغة وهو محرم إن أحسن ما يلبس المحرم البياض فلا تلبسوا على الناس. قال أخبرنا الفضل بن ذكر ومحمد بن عمر قال أخبرنا إسرائيل أنه قال سمعت عمران بن موسى بن طلحة يذكر عن أبيه رضي الله عنه أن طلحة بن عبيد الله قتل يوم الجمل وعليه خاد مش ده ابن عمران بن موسى بن طلحة عن أبيه موسى أن طلحة بن عبيد الله قتل يوم الجمل وعليه خاتم من ذهب. أخبرنا الفضل بن ذكرين قال أخبرنا قيس بن ربيعة عن عمران بن موسى بن طلحة عن أبيه أنه قال كان في يد طلحة خاتم من ذهب فيه ياقوتة حمراء فنزعها وجعل مكانها جزعة فأصيب رضي الله عنه يوم الجمل وهي عليه. أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب بن الحارث قال أخبرنا سفيان بن عيينة أنه قال كانت غلة طلحة بن عبيد الله ألفا وافية وافيا. أخبرنا الفضل بن ذكر عن سفيان بن عيينة عن طلحة بن يحيى أنه قال حدثتني جدتي سعدة بنت عوف المرية أنها قالت دخلت على طلحة ذات يوم فقلت ما لي أراك أرابك شيء من أهلك فنعتب. قال نعم حليلة المرء أنت ولكن عندي مال قد أهمني أو غمني. قالت اقسمه فدعا جاريته فقالت خلي على قومي فأخذ يقسمه فسألتها كم كان المال فقالت 400,000 أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا هشام عن الحسن أن طلحة بن عبيد الله باع أرضا له من عثمان بن عفان 700,000 فحملها إليه فلما جاء بها قال إن رجلا تبيت هذه عنده في بيته لا يدري ما يطرق من أمر الله العزيز بالله فبات ورسوله مختلف بها في سكك المدينة حتى أسحر وما عنده منها درهم. لغرير بالله قال اخبرنا الفضل بن ذكر عن سفيان بن عيينه عن مجالد عن عامر عن خبيب صاته بن جبل انه قال ما رايت احدا اعطى لجازين مال من غير مساله من طلحه بن عبيد الله. اخبرنا الفضل بن ذكر عن سفيان بن عيينه عن ابن ابي خالد عن ابن ابي حازم انه قال سمعت طلحه بن عبيد الله يقول وكان يعد من حلماء قريش ان اقل العيب على الرجل جلوسه في داره. اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا اسماعيل عن قيس انه قال قال طلحه بن عبيد الله ان اقل العيب على المرء ان يجلس في داره. حدثنا محمد بن عمر قال اخبرنا ابو بكر بن عبد الله بن ابي صبره عن مخرمه بن سليمان عن مخرمه بن سليمان الوالبي عن عيسى بن طلحه انه قال كان ابو محمد طلحه يغل وكل يوم من العراق الف واف درهم وداناقين. قال اخبرنا محمد بن عمر قال اخبرنا موسى بن محمد بن ابراهيم عن ابيه انه قال كان طلحه بن عبيد الله يغل بالعراق ما بين 400 الف الى 500 الف ويغل بالسرات 10000 دينار او اقل او اكثر وبالاعراض له غلات وكان لا يدع احدا من بني تيم عائلا الا كفاه ومؤونة عياله وزوج إيماهم وأخدم عائلهم وقضى دين غارمهم أياماهم وأخدم عائلهم وقضى دين غارمهم. ولقد كان يرسل إلى عائشة إذا جاءت غلاته كل سنة ب10000 ولقد قضى عن صبيحة التميمي 30000 درهم. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني إسحاق بن يحيى عن موسى بن طلحة هذا التيمي قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني إسحاق بن يحيى عن موسى بن طلحة أن معاوية سأله كم ترك أبو محمد يرحمه الله من العين قال ترك 2000 درهم و200000 درهم و200000 دينار وكان ماله قد اغتيل كان يغل كل سنة من العراق 100000 سوى غلاته من السرات وغيرها ولقد كان يدخل قوت أهلي بالمدينة سنتهم من مزرعة بقناة كان يزرع على عشرين ناضحا وأول من زرع القمح بقناة هو. فقال معاوية عاش حميدا سخيا شريفا وقتل فقيرا رضي الله عنه. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي صبرة عن محمد بن زيد بن المهاجر عن إبراهيم بن محمد بن طلحة أنه قال كانت قيمة ما ترك طلحة بن عبيد الله من العقار والأموال وما ترك من النياض 30000 درهم ترك من العين 2000 و200000 درهم و200000 دينار والباقي عروض. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني إسحاق بن يحيى عن جدتي سعدة بنت عفن المرية أم يحيى بن طلحة أنها قالت قتل طلحة بن عبيد الله يرحمه الله في يد خازنه 1000000 درهم و200000 درهم وقومت أصوله وعقاره 30000 درهم. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني أبو رجان الأيلي عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح أنه قال قال عمرو بن العاص حدث أن طلحة بن عبيد الله ترك 100 بهار في كل بهار 3 قناطر ذهب وسمعت أن البهار جلد ثور. قال أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي صبرة عن مخرمة بن سليمان الوالبي عن السائب بن يزيد أنه قال صاحبت طلحة بن عبيد الله في السفر والحضر نعم قناطر ذهب نعم قال أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي صبرة عن مخرمة بن سليمان الوالبي عن السبب بن يزيد أنه قال صعد طلحة بن عبيد الله في السفر والحضر فلم أخبر أحدا أعم سخاء على الدرهم والثوى والطعام من طلحة. قال محمد بن سعد وأخبرني من سمع إسماعيل بن أبي خالد يخبر عن حكيم بن جابر الأحمسي أنه قال قال طلحة بن عبيد الله يوم الجمل إنا داهنا في أمر عثمان فلا نجد اليوم شيئا أمثل من أن نبذل دماءنا في اللهم خذ لعثمان مني اليوم حتى ترضى. أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا عفوا قال بلغني أن مروان بن الحاكم رمى طلحة يوم الجمل وهو واقف إلى جنب عائشة بسم فأصاب ساقه ثم قال والله لا أطلب قاتل عثمان بعدك أبدا. فقال طلحة لمولى له ابغني مكاني نعم قال والله لا أصلو قاتلا عثمان بعدك أبدا. فقال طلحة لمولى له ابغني مكانا، قال لا أقدر عليه، قال هذا والله سهم أرسله الله، اللهم خذ لعثمان مني حتى ترضى. ثم وسد حجرا فمات. أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا ابن عون عن نافع أنه قال كان مروان مع طلحة في الخيل فرأى فرجة في ذراع طلحة فرماه بسم فقتله. أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا سعد بن أبي عروبة عن قتادة أنه قال رمي طلحة فأعنق فرسه فركض فمات في بني التميم. فقال بالله مصرع شيخ أضيع. قال أخبرنا سليمان بن حرب قال أخبرنا أحمد بن زيد عن قرة بن خالد عن محمد بن سيرين أن مروان اعترض طلحة لما جال الناس بسهم فأصابه فقتله. قال محمد بن سعد أخبرني من سمع أبا حباب الكلبي يقول حدثني شيخ من كلب قال سمعت عبد الملك بن قال سمعت عبد الملك بن مروان يقول لولا أن أمير المؤمنين مروان أخبرني أنه هو الذي قتل طلحة ما تركت من ولد طلحة أحدا إلا قتلته بعثمان بن عفان. أخبرنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد أنه قال أخبرني قيس بن أبي حازم قال رمى مروان بن الحاكم طلحة يوم الجمل في ركبته فجعل الدم يغذو يسيل فإذا أمسكه استمسك وإذا تركه سال. قال والله ما بلغت إلينا سهامهم بعد. ثم قال
صوت
قفل عليه من اول فين يا حسن
من الاول هات الاثر ابو اسامه ثاني
يا خساره. قال اخبرنا ابو سمت عن اسماعيل بن ابي خالد قال اخبرني قيس بن ابي حازم انه قال رمى مروان بن الحكم طلحه يوم الجمل في ركبته في جعل الدم يغذو يسيل فاذا امسكه استمسك واذا تركه سال. قال والله ما بلغت الينا سهامهم بعد. ثم قال دعوه فانما هو سهم ارسله الله فمات فدفنه على شط الكلاء. فراى بعض اهله انه قال الا تريحونني من هذا الماء فاني قد غرقت 3 مرات يقولها فنبشوه من قبره اخضر كانه السلق تنازف السلق. نعم وانا ما اعرفش الا اخر فنازف عنه الماء ثم استخرجوه فاذا ما يلي الارض من لحيته وجهه قد اكلته الارض فاشتروا دارا من دور ابي بكرة فدفنوا فيها. اخبرنا محمد بن عمر قال اخبرنا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن محمد بن طلحه عن محمد بن زيد بن المهاجر انه قال قتل طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه يوم الجمل وكان يوم 15 خلونا من جماد الاخره سنه 36 وكان يوم قتل ابن 64 سنه. قال اخبرنا محمد بن عمر قال لي اسحاق بن يحيى عن عيسى بن طلحه انه قال قتل وهو ابن 62 سنه. اخبرنا ابو معاويه الضرير قال اخبرنا ابو مالك الاجعي عن ابي حبيبه مولى لطلحه انه قال دخل عمران بن طلحة على علي بعدما فرغ من أصحاب الجمل فرحب به وقال إني لأرجو أن يجعلني الله وإياك من الذين قال الله إخوانا على سرر المتقابلين. وقال ورجلان جالسان على ناحية البساط فقال الله أعدل من ذلك فاقتلهم بالأمس وتكونون إخوانا على سرر المتقابلين في الجنة. فقال علي قوم أبعد أرض وأسحقها فمن هو إذن إن لم أكن أنا وطلحة. قال ثم قال لعمران كيف أهلك من بقي من أمهات أولاد أبيك كيف أهلك من بقي من أمهات أولاد أبيك أما إنا لم نقبض أرضكم هذه السنين ونحن نريد أن نأخذها إنما أخذناها مخافة أن ينتهبها الناس. يا فلان اذهب معه إلى ابن قرابة فمره فليدفع عليه أرضه وغلت هذه السنين. يا ابن أخي وأتنا في الحاجة إذا كانت لك. أخبرنا عبد الله بن نمير عن طلحة بن يحيى قال أخبرني أبو حبيبة قال جاء عمران بن طلحة إلى علي رضي الله عنه فقال تعال ها هنا يا ابن أخي فأجلس على طنفسته كسر على تنفسته، فقال والله إني لأرجو أن أكون أنا وهو هذا ممن، والله إني لأرجو أن أكون أنا وأبو هذا ممن. قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صور متقابلين. فقال له ابن الكواء: الله أعدل من ذلك. فقام له بذرته فضربه وقال: أنت لا أم لك وأصحابك تنكرون هذا. أخبرنا الفضل بن دكين قال: أخبرنا أبان بن عبد الله البجلي قال: حدثني نعيم بن أبي هند قال حدثني ربعي بن حراش قال: إني لعند علي جالس إذ جاء ابن طلحة فسلم على علي فرحب به علي فقال: ترحب بي يا أمير المؤمنين وقد قتلت والدي وأخذت مالي؟ فقال: أما مالك فهو معزول في بيت المال فأخذ إلى مالك فأخذه، أما قولك قتلت أبي فإني أرجو أن أكون أنا وأبوك من الذين. قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صور المتقابلين. فقال رجل من همدان: أعور الله أعدل من ذلك. فصح عليهم صيحة تداعى لها القصر. فقال: فمن ذاك إذا لم نكن نحن أولئك؟ أخبرنا حفص بن عمر الحوضي قال: أخبرنا عبيدة بن أبي ريطة أنه قال: أخبرني أبو حميدة علي بن عبد الله الضاعني قال: لما قدم علي الكوفة أرسل إلى ابني طلحة بن عبيد الله فقال لهما: يا ابني أخي، انطلقا إلى أرضكما فقبضاها، فإني إنما قبضتها لئلا يتخطفها الناس. إني لأرجو أن أكون أنا وأبوكما ممن ذكر الله عز وجل في كتابه: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين. قال الحارث الأعور الهمداني: والله أعدل من ذلك. فأخذ علي بمجامع ثيابه وقال: فمن لا أم لك مرتين؟ قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقيق قال: أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن محمد الأنصاري عن أبي أنه قال: جاء رجل يوم الجمل فقال: أذنوا لقاتل طلحة. قال: فسمعت علي يقول: بشره بالنار. صهيب بن سنان بن مالك بن عبد عمر بن عقيل بن عامر بن جندلة بن خزيمة بن كعب بن سعد بن أسلم بن أوس بن أوس مناتة بن النمري ابن النمير ابن قاسط ابن هند ابن أفصى ابن دعمي ابن جديلة ابن أسد ابن ربعي ابن ربيعة ابن نزار أمه سلمى بنت قعيد ابن مهيض ابن خزاعي ابن مازن ابن مالك ابن عامر ابن تميم وكان أبوه سنان بن مالك أو عمه عاملا لكسرى على الأبلة، وكانت منازلهم بأرض الموصل، ويقال كانوا في قرية على شط الفرات مما يلي الجزيرة والموصل، فأغارت الروم على تلك الناحية. فسب الصهيب وهو غلام صغير فقال عمه: أنشد الله الغلام النمري دج أنشد بالله الغلام النمري دج وأهلي بالثني. دجوا به الروم وأهلي بالنبي. قال: والثني اسم القرية التي كان أهله بها النبي. فنشأ صهيب بالروم فصار ألكنة، فابتعت كلب منهم ثم قادمت به مكة، فاشتراه عبد الله بن جدعان التميمي منهم فاعتقه، فقام معه بمكة إلى أن هلك عبد الله بن جدعان، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الله من الكرامة ومن به عليه من الإسلام. وأما أهل صهيب وولاده فيقولون: بل هرب من الروم حين بلغ وعقل، فقدم مكة فحالف عبد الله بن جدعان وأقام معه إلى أن هلك. وكان صهيب رجلا أحمر شديد الحمرة، ليس بالطويل ولا بالقصير، وهو إلى القصر أقربه، وكان كثير شعر الرأس، وكان يخضب بالحناء. أخبرنا سليمان بن حب وعارم بن الفضل قال: أخبرنا أحمد بن زيد عن معروف بن أبي معروف الجزري أنه قال: سمعت محمد بن سيرين يقول: صهيب من العرب من النامر بن قاسط. قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صهيب سابق الروم. أخبرنا عبد الملك أبو عامر العقدي وأبو حذيفة موسى بن مسعود قال: أخبرنا زهير بن محمد قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقيق قال: أخبرنا عبيد الله بن عمرو جميعا عبد الله بن محمد بن عقيل عن حمزة بن صهيب عن أبي أنه كان يكنى أبا يحيى ويقول: إنه من العرب ويطعم الطعام الكثير. فقال له عمر بن الخطاب: يا صهيب، ما لك تكنى أبا يحيى وليس لك ولد وتقول إنك من العرب وأنت رجل من الروم وتطعم الطعام الكثير وذلك شرف من المال؟ وذلك سرف في المال. فقال صهيب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني أبا يحيى. وأما قولك في النسب والدعاء إلى العرب، فإني رجل من النمر بن قاصف من أهل الموصل، ولكن سبيت سبتني الروم غلاما صغيرا بعد أن عقلت أهلي وقومي وعرفت نسبي. وأما قولك في الطعام وإسرافي فيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن خياركم من أطعم الطعام ورد السلام، فذلك الذي يحملني على أن أطعم الطعام. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الله بن أبي عبيدة عن أبي أنه قال: قال عمر بن ياسر: لقيت صهيب بن سنان على باب دار الأرقم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقلت: ما تريد؟ فقال لي ما تريد أنت؟ فقلت: أردت أن أدخل على محمد فأسمع كلامه. قال: وأنا أريد ذلك. قال: فدخلنا عليه فعرض علينا الإسلام فسأل فأسلمنا. فأسلمنا ثم مكثنا يومنا على ذلك حتى أمسينا، ثم خرجنا ونحن مستخفون، فكان إسلام ثم خرجنا ونحن مستخفون فكان إسلام عمار وصهيب فكان إسلام عمار وصهيب بعد بضعة وثلاثين رجلا. قال: أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا معاذ بن عبد الرحمن بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير أنه قال كان صهيب بن سنان من المستضعفين من المؤمنين الذين كانوا يعذبون في الله بمكة. أخبرنا هوذة بن خليفة قال أخبرنا عفوا عن أبي عثمان النهدي قال: بلغني أن صهيبا حين أراد الهجرة إلى المدينة قال له أهل مكة: أتيتنا هاهنا صعلوكا حقيرا فكثر مالك عندنا وبلغت ما بلغت ثم تنطلق بنفسك ومالك، والله لا يكون ذلك. فقال: رأيتم إن تركت مالي تخلون أنتم سبيلي؟ قالوا: نعم. فجعل لهم ماله أجمع، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ربح صهيب. أخبرنا عفان بن مسلم وسليمان بن حرب وموسى بن إسماعيل قالوا: أخبرنا حماد بن زيد قالوا: أخبرنا أحمد بن زيد قال أخبرني علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: أقبل صهيب مهاجرا نحو المدينة واتبعه نفر من قريش، فنازل عن راحلته وانتثل ما في كنانته ثم قال: يا معشر قريش، لقد علمتم أني من أرماكم رجلا، وإيم الله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سم معي في كنانتي، ثم أضربكم بسيف ما بقي في يدي منه شيء، فافعلوا ما شئتم، فإن شئتم دللتكم على مالي وخليتم سبيلي. قالوا: نعم. ففعل. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع. قال: ونزلت: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله يشري باع نفسه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عاصم بن سويد من بني عمرو بن عوف عن محمد بن عمارة بن خزيمة بن ثابت أنه قال: قادم آخر الناس في الهجرة إلى المدينة علي وصهيب بن سنان، وذلك للنصف من شهر ربيع الأول، ورسول من آخر قادم آخر الناس في الهجرة إلى المدينة علي وصهيب بن سنان، وذلك لنصف من شهر ربيع الأول، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء لم يرم بعد. قال: أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الله بن جعفر عن عبد الحكيم بن صهيب عن عمر بن الحكم أنه قال: قدم صهيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء، ومعه أبو بكر وعمر، وبين أيديهم رطب قد جاءهم به كلثوم بن الهدم أمهات جراذين، وصهيب قد رمد بالطريق وأصابته مجاعة شديدة فوقع في الرطب. فقال عمر: يا رسول الله، ألا ترى إلى صهيب يأكل الرطب وهو رمد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأكل الرطب وأنت رمد؟ فقال صهيب: وأنت رامد. فقال صهيب: إنما آكله بشق عين الصحيحة. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل صهيب يقول لأبي بكر: وعدتني أن تصطحب فخرجت وتركت وعدتني أن نصطحب فخرجت وتركتني. ويقول: وعدتني يا رسول الله أن تصاحبني فانطلقت وتركتني، فأخذتني قريش فحبسوني، فاشتريت نفسي وأهلي بمالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربح البيع. فأنزل الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقال صهيب: يا رسول الله ما تزوج، والله رؤوف بالعباد. وقال صهيب: هي موجودة؟ مش عندي. وقال صهيب: يا رسول الله ما تزودت ما تزودت إلا مدا من دقيق عجنت بالأبواء حتى قدمت عليك. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة أنه قال لما هاجر صهيب من مكة إلى المدينة نزل على سعد بن خيثمة ونزل العزاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعد بن خيثمة. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي أنه قال آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صهيب بن سنان وحارث بن الصمة قال وشهد صهيب بدرا وشهد صهيب بدرا بدرًا وأحدًا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا سليمان بن حرب قال أخبرنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن أبي عبد الله أنه قال كان صهيب يقول هلموا نحدثكم عن مغازينا فأما أن أقول قال رسول الله فلا. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني فلاح بن سليمان عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن أبي أنه قال قال عمر لأهل الشورى فيما يوصيهم به وليصلي لكم صهيب. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني طلحة بن محمد بن سعيد عن أبيها سعيد بن الموسى أنه قال لما توفي عمر نظر المسلمون فإذا صهيب يصلي بهم المكتوبات بأمر عمر فقدموا صهيبا فصلى على عمر. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني أبو حذيفة رجل من ولد صهيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه قال توفي صهيب أن عن جدي أنه قال توفي صهيب في شوال سنة 38 وهو ابن 70 سنة بالمدينة ودفن بالبقيع. قال محمد بن عمر وقد روى صهيب عن عمر رضي الله عنه عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق ويكنى أبا عمرو. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها في حديث لها طويل قالت وكان عمر بن فهيرة للطفيل بن الحارث أخي عائشة لأمها أم رومان فأسلم عامر فاشتره أبو بكر فأعتق وكان يرعى عليه منيحة من غنم الله. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني محمد بن صالح عن يزيد بن رومان أنه قال أسلم عامر بن فهيرة قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وقبل أن يدعو فيها. أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا معاوية بن عبد الرحمن بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير أنه قال كان عمر بن فريدة من المستضعفين من المؤمنين فكان ممن يعذب بمكة ليرجع عن دينه. أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة أنه قال لما هاجر عامر بن فهيرة إلى مدينة نزل على قال لما هاجر عامر بن فهيرة إلى المدينة نزل على سعد بن خيثمة قالوا آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عامر بن فهيرة والحارث بن أوس بن معاذ وشهد عامر بن فهيرة بدرا وأحدا وقتل يوم بئر معونة سنة 40 من الهجرة وكان يوم قتل ابن 40 سنة. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن 40 سنة عيل النهاردة ده لسه صغير لما يتجوز يا عقل 40 سنة أعوذ بالله. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أنه قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ورجال من أهل العلم أن عامر بن فهيرة كان من أولئك الرهط الذين قتلوا يوم بئر معونة. قال ابن شهاب فزعم عروة بن الزبير أنه قتل يومئذ فلم يوجد جسده حين دفن. قال عروة وكانوا يرون أن الملائكة يدفنته. قال أخبرنا محمد بن عمر عن من سمي من رجال في صدر هذا الكتاب أن جبار بن سلمى الكلبي طعن عامر بن فهيرة يومئذ فأنفذ. فقال عامر فزت ورب الكعبة فزت والله. قال وذهب بعامر علوا في السماء حتى ما أراه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة وارت جثته وانزل عليين. وسأل جبار بن سلمى ما قوله فزت والله قالوا الجنة. قال فأسلم جبار لما رأى من أمر عامر بن فهيرة فحسن إسلامه. أخبرنا محمد بن عمر قال فحدثني قال حدثني محمد بن عبد الله عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت رفع عامر بن فهيرة إلى السماء فلم توجد جثة ورون أن الملائكة وارته. بلال بن رباح مولى أبي بكر ويكنى أبا عبد الله وكان من مولد السرات واسم أمه حمامة وكانت لبعض بني جمح. أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال سابق الحبشة. أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا معاوية بن عبد الرحمن بن أبي مسرد عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير أنه قال كان بلال بن رباح من المستضعفين من المؤمنين وكان يعذب حين أسلم ليرجع عن دينه فما أعطاهم قط كلمة مما يريدون وكان الذي يعذبه أمية بن خلف. أخبرنا عثمان بن عمر قال محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرنا ابن عون عن عمر بن إسحاق أنه قال كان بلال إذا اشتدوا عليه في العذاب قال أحد فيقولون له قل كما نقول فيقول إن لساني لا يحسنه. اخبرنا عمرو بن الفضل قال اخبرنا احمد بن زيد عن ايوب عن محمد ان بلالا اخذه واهنه فمطوه والقوا عليه من البطح وجلد بقره فجعلوا يقولون وجلد بقره فجعلوا يقولون ربك اللات والعزى ويقول أحد قال فأتى عليه أبو بكر فقال على ما تعذبون هذا الإنسان قال فاشتره بسبع أواق فأعتقه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الشركة يا أبا بكر فقال قد أعتقته يا رسول الله أخبرنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل كلها قال اخبرنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس انه قال اشترى ابو بكر بلالا بخمس اواق اخبرنا الفضل بن دكين وعبد الملك بن عامر العقدي واحمد بن عبد الله بن يونس قال اخبرنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه كان يقول ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا يعني بلالا اخبرنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار قال يقول ابو جهل اين بلال اين فلان كنا نعدهم في الدنيا من الاشرار فلا نراهم في النار ام هم في مكان لا نراهم فيه ام هم في النار لا نرى مكانهم اخبرنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد انه قال او من اظهر الاسلام سبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وبلال وخباب وصهيب وعمار وسميه ام عمار قال فاما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه عمه واما ابو بكر فمنعه قومه واخذ الاخرون فالبسوهم ادراع الحديد ثم صهروهم في الشمس حتى بلغ الجهد منهم كل مبلغ فأعطوهم ما سألوا فجاء كل رجل منهم قومه بأنطع الأدم فيها الماء فألقوهم فيه وحملوا بجوانبه إلا بلالا فلما كان العشي جاء أبو جهل فجعل يشتم سمية ويرفث ثم طعنها فقتلها فهي أول شهيد استشهد في الإسلام إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله حتى ملوه فجعلوا في عنقه حبلا ثم أمروا صبيانه من يشتدوا به بين أخشبي مكة فجعل بلال يقول أحد قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة أنه قال لما هاجر بلال إلى المدينة نازل على سعد بن خيثمة أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه أنه قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بلال وبين عبيدة بن الحارث بن المطلب وقال محمد بن عمر ويقال إنه أخى بين بلال وبين أبي رويحة الخثعمي قال محمد بن عمر وليس ذلك بثبت ولم يشهد أبو رويحة بدرا وكان محمد بن إسحاق يثبت مؤاخاة بلال وأبي رويحة بن عبد الله بن عبد الرحمن الخثعمي ثم أحد الفرعي ويقول لما دون عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدواوين بالشام خرج بلال إلى الشام فأقام بها مجاهدا فقال له عمر إلى من تجعل ديوانك يا بلال قال مع أبي رويحة لا أفارق أبدا للأخوة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد بيني وبينه فضمه إليه وضم ديوان الحبشة إلى خثعم لما كان بلال منهم فهو في خثعم إلى هذا اليوم بالشام أخبرنا محمد بن عبيد الطنافسي والفضل بن دكين قال أخبرنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن أنه قال أول من أذن بلال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي أنه قال كان بلال إذا فرغ من الأذان فأراد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أذن وقف على الباب وقال حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة يا رسول الله قال محمد بن عمر فإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه بلال ابتدأ في الإقامة أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن جابر عن عامر أنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة مؤذنين بلال وأبو محذورة وعمر بن أم مكتوم فإذا غاب بلال أذن أبو محذورة وإذا غاب أبو محذورة أذن عمر بن أم مكتوم أخبرنا عمر بن الفضل قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يؤذن يوم الفتح على ظهر الكعبة فأذن على ظهرها والحارث بن هشام وصفوان بن أمية قاعدا فقال أحدهما للآخر انظر إلى هذا الحبشي فقال الآخر إن يكره الله يغير قال أخبرنا مالك بن إسماعيل أبو غسان النهدي وقال أخبرنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن بلالا كان يؤذن حين تضحض الشمس ويؤخذ الإقامة قليلا أو قال وربما أخر الإقامة قليلا ولكن لا يخرج في الأذان عن الوقت قال أخبرنا عفان بن مسلم وعارم قال أخبرنا أحمد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن بلالا صعد ليؤذن وهو يقول ما لبلال ثكلته أمه وابتل من نضح دم جبينه. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كانت العنزة تحمل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد يحملها بلال المؤذن. قال محمد بن عمر فكان يركزها بين يديه والمصلى يومئذ فضاء. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني إبراهيم بن محمد بن عمر بن سعد بن سعد القرض عن أبي عن جدي أنه قال كان بلال يحمل العنازة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد والاستسقاء. أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس المدني قال حدثني عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن أنه قال حدثني عبد الله بن محمد بن عمار بن سعد وعمر بن حفص بن عمر بن سعد وعمر بن حفص بن عمر بن سعد عن آبائهم عن أجدادهم أنهم أخبروه أن النجاشي الحبشي بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عنازات فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم واحدة لنفسه وأعطى علي ابن أبي طالب واحدة وأعطى عمر بن الخطاب واحدة فكان بلال يمشي بتلك العنازة التي أمسكها رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيدين يوم الفطر ويوم الأضحى حتى يأتي المصلى فيركزها بين يديه فيصلي إليها ثم كان يمشي بها بين يدي أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. ثم كان سعد القرض يمشي بها بين يدي عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان في العيدين فيركزها بين أيديهما ويصليان إليها. قال عبد الرحمن بن سعد وهي هذه العنزة التي يمشى بها اليوم بين يدي الأولاة. قال ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال إلى أبي بكر الصديق فقال له يا خليفة رسول الله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أفضل عمل المؤمن الجهاد في سبيل الله. فقال أبو بكر فما تشاء يا بلال؟ قال أردت أن أرابط في سبيل الله حتى أموت. فقال أبو بكر أنشدك الله يا بلال وحرمتي وحقي فقد كبرت وضعفت واقترب أجلي. فقام بلال مع أبي بكر حتى توفي أبو بكر. فلما توفي أبو بكر جاء بلال إلى عمر بن الخطاب فقال له كما قال لي أبي بكر فرد عليه عمر كما رد عليه أبو بكر فأبى بلال عليه. فقال عمر فإلى من ترى أنا أجعل النداء؟ فقال إلى سعد فإنه قد أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا عمر سعدا فجعل الأذان إليه وإلى عاقبه من بعده. أخبرنا محمد بن عمر عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي أنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن بلال ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبر. فكان إذا قال أشهد أن محمد رسول الله انتحب الناس بالمسجد. قال فلما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أبو بكر أذن. فقال إن كنت إنما أعتقتني لأن أكون معك فسبيل ذلك وإن كنت أعتقتني لله فخلني ومن أعتق تاني له. فقال ما أعتقتك إلا لله. قال فإني لا أؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذاك إليك. قال فقام حتى خرجت بعوث الشام فصرمهم حتى انتهى إليها. أخبرنا روح بن عبد قال وعفان بن مسلم وسليمان بن سليمان بن حرب قال وأخبرنا أحمد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعد بن المسيب أن أبا بكر لما قعد على المنبر يوم الجمعة قال له بلال يا أبا بكر قال لبيك. قال أعتقتني لله أو لنفسك؟ قال لله. قال فأذن لي حتى أغزو في سبيل الله فأذن له فذهب إلى الشام فمات ثم. أخبرنا وهب بن جرير قال أخبرنا شعبة عن مغيرة وأبي سلامة عن الشعبي أنه قال خطب بلال إلى أهل بيت من اليمن فقال أنا بلال وهذا أخي عبدان من الحبشة كنا ضالين فهدانا الله وكنا عبدين فأعتقنا الله إن تنكحونا فالحمد لله وإن تمنعونا فالله أكبر. أخبرنا عامر بن الفضل قال أخبرنا عبد الواحد بن زيد قال أخبرنا عمر بن ميمون قال حدثني أبي أن أخا بلال كان ينتمي إلى العرب ويزعم أنه منهم فخاطب امرأة من العرب فقالوا إن حضر بلال زوجناك. قال فحضر بلال فتشهد وقال أنا بلال بن رباح وهذا أخي وهو امرؤ سوء في الخلق والدين فإن شئتم أن تزوجوه وإن شئتم أن تدعوا فدعوا. فقالوا من تكون أخاه نزوجه فزوجوه. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فداك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن بني أبي البكير جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا فقالوا زوج أختنا فلانا. فقال لهم أين أنتم عن بلال؟ ثم جاءوا مرة أخرى فقالوا يا رسول الله أنكح أختنا فلانا. فقال أين أنتم عن بلال؟ ثم جاءوا الثالثة فقالوا أنكح أختنا فلانا. فقال أين أنتم عن بلال؟ أين أنتم عن رجل من أهل الجنة؟ قال فأنكحوا. أخبرنا معن بن عيسى قال أخبرنا عيسى بن سعد عن سليم بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنة أبي البكير بلالا. أخبرنا حجاج بن محمد عن أبي معشر عن المقبري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج ابنة البكير بلالا. أخبرنا عفان بن أسلم قال أخبرنا أبو هلال قال أخبرنا قتادة أن بلالا تزوج امرأة عربية من بني زهرة. أخبار قال أخبرت عن أبي اليمان الحمصي عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن أبي عن ابن مراهن أنه قال كان أناس يأتون بلالا فيذكرون فضله وما قسم الله له من الخير فكان يقول إنما أنا حبشي كنت بالأمس عبدا. قال أخبرنا محمد بن عبيد الطنافسي قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس أنه قال قال بلال لأبي بكر حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني وإن كنت إنما اشتريتني لله فضرني وعملي لله. أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي أنه قال توفي بلال بدمشق سنة 20 ودفن عند الباب الصغير في مقبرة دمشق وهو ابن بضع وستين سنة. قال أخبرنا محمد بن عمر قال سمعت شعيب بن طلحة من ولد أبي بكر الصديق يقول كان بلال ترباء أبي بكر. قال محمد بن عمر فإن كان هذا هكذا وقد توفي أبو بكر سنة 13 وهو ابن 63 سنة فبين هذا وبين ما روي لنا في بلال 7 سنين وشعيب بن طلحة أعلم بميلاد بلال حين يقول هو ترباء أبي بكر فالله أعلم. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عنه قال حدثني من رأى بلالا رجلا آدم شديد الأذمة نحيفا طوالا أجنأ له شعر كثير خفيف العارضين به شمة كثير لا يغير. قال محمد بن عمر قال شهد بلال بدرا لما خلنا خلصنا غير دي هو كان لغير الشيء لا يغير. قال محمد قد شهد بلال بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 نفر من بني مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم واسم أبي سلمة عبد الله وأمه برة بنت عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف بن قصي وكان لأبي سلمة من الولد سلمة وعمر وزينب ودرة وأمهم أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ولدت زينب بأرض الحبشة في الهجرة إليها. أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا محمد بن صالح قال أخبرنا محمد بن صالح عن يزيد بن رومان أنه قال أسلم أبو سلمة بن عبد الأسد قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار أرقم بن أبي الأرقم وقبل أن يدعو فيها. قالوا وكان أبو سلمة من المهاجرات الحبشة من في الهجرة جميعا ومعه امرأته أم سلمة بنت أبي أمية فيهما جميعا مجمع على ذلك في الروايات. أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف أنه قال أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة للهجرة أبو سلمة بن عبد الأسد. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عاصم بن سويد من بني عامر بن عوف عن محمد بن عمارة بن خزيمة بن ثابت أنه قال أول من قدم علينا في الهجرة من مكة للمدينة أبو سلمة بن عبد الأسد قدم لي 10 خلون من المحرم وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول فكان بين أول من قدم من المهاجرين فنازلوا في بني عامر بن عوف وبين آخرهم شهران. أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي صبرة عن موسى بن ميسرة عن أبي ميمونة أنه قال سمعت أم سلمة تقول ونزل أبو سلمة حين هاجر إلى المدينة بقباء على مبشر بن عبد المنذر. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي أنه قال أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي سلمة بن عبد الأسد وسعد بن خيثمة. أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا محمد بن عبد الله عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال لما أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدور بالمدينة جعل أبي سلمة موضع داري عند دار بني عبد العزيز الزهري اليوم كانت معه أم سلمة فباعوه بعد وتحولوا إلى بني كعب. أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا عمر بن عثمان قال حدثني عبد الملك بن عبيد عن عبد الرحمن بن سعد بن يربوع عن عمر بن أبي سلمة أن أبا سلمة شهد بدرا وأحدا وكان الذي جرحه بأحد أبو أسامة الجشمي ورماه بمعبلة في عضده فمكث شهرا يداويه فبرأ فيما يرى وقد اندمل الجرح على بغي لا يعرفه فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحرم على رأس 5 وثلاثين شهرا من الهجرة في سرية إلى بني أسد بقطان، فغاب بضع عشرة ليلة ثم قدم المدينة فانتقض به الجرح فاشتكى، ثم مات لثلاث ليال مضين من جماد الآخرة، فغسل من اليسيرة بئر من فغسل من اليسيرة بئر بني أمية بن زيد بالعالية، وكان ينزل هناك حين تحول من قباء، غسل بين قرني البئر، وكان اسمها في الجاهلية العسيرة العسرة، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم اليسيرة. ثم حمل من بني أمية بن زيد فدفن بالمدينة. قال عمر بن سلمة: فاعتدت أمي أم سلمة حتى حلت أربعة عشر وعشرة. أخبرنا ابن رمان قال أخبرنا ابن أبي ذئب قال وأخبرنا عثمان بن عمر عن يونس بن يزيد جميعا عن الزهري عن خبيصة بن ذؤيب أنه لما حضرت أبا سلمة بن عبد الأسد الوفاة حضره النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وبين النساء ستر مستور، فبكينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يحضر ويؤمن على ما يقول أهله، وإن البصر لا يشخص للروح حين يعرج بها. فلما فرت نفسه بسط النبي صلى الله عليه وسلم كفيه على عينيه فأغمضهما. أخبرنا وكيع بن جراح والفضل بن دكين ومحمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي خلابة عن خبيصة بن ذؤيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة حين مات. أخبرنا الفضل بن دكين قال أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصاري قال أخبرنا ابن شهاب أن خبيصة بن ذؤيب حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة حين مات. أخبرنا معن بن إسحاق محمد بن إسماعيل بن أبي فدك قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن من سمع خبيصة بن ذؤيب يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة حين مات. أخبرنا عمرو بن الفضل قال أخبرنا أحمد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أبا سلمة بن عبد الأسد يعوده فوافق دخوله عليه خروج نفسه. قال فقلنا النساء عند ذلك، فقال: مه لا تدعون على أنفسكن إلا بخير، فإن الملائكة تحضر الميت أو قال أهل الميت فيؤمنون على دعائهم، فلا تدعون على أنفسكم إلا بخير. ثم قال: اللهم افسح له في قبره وأضئ له فيه وعظم نوره واغفر ذنبه، اللهم ارفع درجته في المهدين واخلفه في تركته في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين. ثم قال: إن الروح إذا خرج تبعه البصر، أما رأيتم إلى شخوص عينيه؟ أرقم بن أبي الأرقم بن أسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وأمه أميمة بنت الحارث بن حبالة بن عمير بن غبشان بن خزاعة، وخاله نافع بن عبد الحارث الخزاعي عامل عمر بن الخطاب على مكة، ويكنى الأرقم أبا عبد الله، واسم أبي الأرقم عبد مناف، ويكنى أسد بن عبد الله أبا جندب، وكان للأرقم من الولد عبيد الله لأم ولد، وعثمان لأم ولد، وأمية ومريم، وأمهما هند بنت عبد الله بن الحارث من بني أسد بن خزيمة، وصفية لأم ولد، ويتعدى ولد الأرقم إلى بضعة وعشرين إنسانا، وكلهم ولد عثمان بن عبد الأرقم، وبعضهم بالشام وقعوا إليها منذ سنين. وأما ولد عبيد الله بن الأرقم فانقرضوا فلم يبق منهم أحد. أخبرنا محمد بن عمران بن هند بن عبد الله بن عثمان بن الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي أنه قال: أخبرني أبي عن يحيى بن عمران بن عثمان بن الأرقم أنه قال: سمعت جدي عثمان بن الأرقم يقول: أنا ابن سبعة في الإسلام، أسلم أبي سابع سبعة، وكانت داره بمكة على الصفا، وهي الدار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيها أول الإسلام، وفيها دعا الناس إلى الإسلام، وأسلم فيها قوم كثير، وقال ليلة الاثنين فيها: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام. فجاء عمر بن الخطاب من الغد بكرة فأسلم في دار الأرقم، وخرجوا منها فكبروا وطافوا البيت ظاهرين، ودعي الدار الأرقم دار الإسلام، وتصدق بها الأرقم على ولده، فقرأت نسخة صدقة الأرقم بداره: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قضى الأرقم في ربوعه ما حاز الصفا، إنها محرمة بمكانها من الحرم، لا تباع ولا تورث، شهد هشام بن العاص وفلان مولى هشام بن العاص. قال: فلم تزل هذه الدار صدقة قائمة فيها، ويسكنون ويؤاجرون ويأخذون عليها، حتى كان زمن أبي جعفر. قال محمد بن عمران: فأخبرني أبي عن يحيى بن عمران بن عثمان بن الرقم أنه قال: إني لأعلم اليوم الذي وقعت في نفس أبي الجعفر إني لأعلم اليوم الذي وقعت في نفس أبي الجعفر إنه لا يسعى بين الصفا والمروة في حجة حجها ونحن على ظهر الدار في فسطاط فيمر تحتنا فلو أشاء أن آخذ قلنصوة عليه لأخذتها وإنه لا ينظر إلينا من حين يهبط بطن الوادي حتى يصعد إلى الصفا فلما خرج محمد بن عبد الله بن حسن بالمدينة كان عبد الله بن عثمان بن أرقم من تابعه ولم يخرج معه فتعلق عليه أبو جعفر بذلك فكتب إلى عامله بالمدينة أن يحبسه ويطرحه في حديد ثم بعث رجلا من أهل الكوفة يقال له شهاب بن عبد رب وكتب معه إلى عامل المدينة أن يفعل ما يأمره به فدخل شهاب على عبد الله بن عثمان الحبس وهو شيخ كبير ابن بضع وثمانين سنة وقد دجر بالحديد والحبس فقال له هل لك أن أخلصك مما أنت فيه وتبيعني دار الأرقم فإن أمير المؤمنين يريدها وعسى إن بعته إياها أن أكلمه فيك يعفو عنك قال إنها صدقة ولكن حق منها له ومعي فيه شركاء إخوتي وغيرهم فقال إنما عليك نفسك أعطنا حقك وبرئت فأشهد له بحقي وكتب عليه كتاب شر وكتب عليه كتاب شرا على حساب 17,000 دينار ثم تتبع إخوته ففتناهم كثرة المال فباعوه وصارت لأبي جعفر ولمن أقطعها ثم صيرها المهدي للخيزران أم موسى وهارون فبنتها وعرفت بها ثم صارت لجعفر بن موسى أمير المؤمنين ثم سكنها أصحاب الشطوي والعدني ثم اشترى الشطوي والعدني ثم اشترى عامة أو أكثرها غسان بن عباد من ولد موسى بن جعفر قال وأما دار الأرقم بالمدينة في بني زريق فقطيعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الله بن جعفر عن سعد بن إبراهيم أنه قال حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة أنه قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أرقم بن أبي الأرقم بين أبي طلحة زيد بن سهل قال وشهد الأرقم بن أبي الأرقم بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد بن عمر عن عمران بن هند عن أبي أنه قال حضرت الأرقم ابن أبي الأرقم الوفاة فأوصى أن يصلي عليه سعد بن أبي وقاص وكان مروان بن الحكم واليا لمعاوية على المدينة وكان سعد في قصر بالعقيق ومات الأرقم فاحتبس عليهم سعد فقال مروان أيحبس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل غائب وأراد الصلاة عليه فأبى عبيد الله بن الأرقم ذلك على مروان وقامت معه بنو مخزوم وقع بينهم كلام ثم جاء سعد فصلى عليه وذلك سنة 55 بالمدينة وهلك الأرقم وهو ابن بضع وثمانين سنة فأنت ملك مروان فما هم يحبسون صاحب رسول الله لصاحب رسول الله قال شماس بن عثمان بن الشريد بن هرامي بن عامر بن مخزوم وكان اسمه شماس عثمان وإنما سمي شماس لوضاءته فغلب على اسمه وأمه صفية بنت ربيعة بن عبد الشمس بن عبد مناف بن قصي وأمه الضيرية بنت أبي قيس بن عبد مناف بن زورة بن كلاب والضيرية هي أم أبي مليكة وكان محمد بن إسحاق يزيد في نسب شماس سويد بن هرامي وأما هشام بن الكلبي ومحمد بن عمر فكان يقولان الشريد بن هرمين ولا يذكران سويدا وكان لشماس من الولد عبد الله وأمه أم حبيب بنت سعيد بن يربوع بن عنكشة بن عامر بن مخزوم وكانت أم حبيب من المهاجرات الأولى وكان شماس ممن هاجر إلى أرض الحبشة بالهجرة الثانية في رواية محمد بن إسحاق ومحمد بن عمر ولم يذكر موسى بن عقبة وأبو معشر أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا عمر بن عثمان عن أبيه أنه قال لما هاجر شماس بن عثمان للمدينة نزل على مبشر بن عبد المنذري أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا عمر بن عثمان عن عبد الملك بن عبيد عن سعيد بن الموسى أنه قال لم يزل شماس بن عثمان بن الشريد نازلا ببني عمرو بن عفن عند مبشر بن عبد المنذري حتى قتل بأحد أخبرنا محمد بن عمر عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي أنه قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شماس بن عثمان وحنظلة بن أبي عامر أخبرنا محمد بن عمر عن عمر بن عثمان عن عبد الملك بن عبيد عن سعد بن الموسى بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن سعيد بن يربوع قال شهد شماس بن عثمان بدرا وأحدا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما وجدت لشماس بن عثمان شبيها إلا الجنة يعني مما يقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن يعني يوم أحد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرمي بوصره يمين ولا شمال إلا رأى شماسا في ذلك الوجه يذب بسيفه حتى غشي رسول الله صلى الله عليه وسلم فترس بنفسه دونه حتى قتل فحمل المدينة وبه رمق فودخل إلا الجنة ان شاء الله رضي الله عنه حتى قتل فحمل إلى المدينة به رمق فأدخل على عائشة فقالت أم سلمة ابن عمي يدخل على غيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احمله إلى أم سلمة فحمل إليها فمات عند رضي الله عنه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلى أحد فيدفن هناك كما هو في ثيابه التي مات فيها وقد مكث يوما وليلة ولكنه لم يذق شيئا ولم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يغسله وكان يوم قتل رضي الله عنه ابن 34 سنة وليس له عاقب. نعم. ابن 34 سنة وليس له عاقب. ومن حلفاء بني مخزوم عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصان بن الوذيم الوذيم بن ثعلبة بن عوف بن حارثة بن عامر الأكبر بن يام بن عنس وهو زيد بن مالك بن أوداد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان وبنو مالك بن أداد من مذحج أداد من مذحج أنا عندي أداد من مذحج وكان قدم ياسر بن عامر وأخوه من مذحج كان قدم ياسر بن عامر وأخواه الحارث ومالك من اليمن إلى مكة يطلبون أخا لهم فرجع الحارث ومالك إلى اليمن وأقام ياسر بمكة وحالف أبا حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وزوجه أبو حذيفة أمة لو يقال لها سمية بنت خياط فولدت له عمارا فأعتق أبو حذيفة ولم يزل ياسر عمار مع أبي حذيفة إلى أن مات وجاء الله بالإسلام فأسلم ياسر وسمية وعمار وأخوه عبد الله بن ياسر وكان ياسر بن آخر أكبر من عمار وعبد الله يقال له حريث قتلته بنو الديل في الجاهلية وخالف على سمية بعد ياسر الأزرق وكان روميا غلاما للحارث بن كلادة الثقفي وهو ممن خرج يوم الطائف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع عبيد أهل الطائف وفيهم أبو بكرة فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فولدت سمية للأزرق سلامة بن الأزرق فهو أخو عمار لأمه ثم ادعى ولد سلمة وعمر وعقبة بن الأزرق أن الأزرق بن عمرو بن الحارث بن أبي شمر من غسان وأنه حليف لبني أمية وشارفوا بمكة وتزوج الأزرق وولاده في بني أمية وكان لهم منهم أولاد وكان عمر يفنى أبا اليقظان وكان بن الأزرق في أول أمرهم يدعون أنهم من بني تغلبة ثم من بني كعب عكاب وتصحيح هذا أن جبير بن مطعم تزوج إليهم امرأة وهي بنت الأزرق فولدت له بنية تزوجها سعيد بن العاص فولدت له عبد الله بن سعيد فمدح الأخطل عبد الله بن سعيد بكلمة له طويلة فقال فيها وتجمع نوفلا وبني عكاب كلا الحيين أفلح من أصاب كلا الحيين أفلح من أصاب ثم أفسدتهم خزاعة ودعوهم إلى اليمن وزينوا لهم ذلك وقالوا أنتم لا يغسل عنكم ذكر الرومي إلا أن تدعوا أنكم من غسان فانتموا إلى غسان بعده أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الله بن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه أنه قال عمر بن ياسر لقيت صهيب بن سنان على باب دار الأرقم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقلت له ما تريد قال لي ما تريد أنت فقلت أردت أن أدخل على محمد فأسمع كلامه قال وأنا أريد ذلك ودخلنا عليه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا ثم مكثنا يومنا على ذلك حتى أمسينا ثم خرجنا ونحن مستخفون فكان إسلام عمار وصهيب بعد 34 رجلا أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا معاوية بن عبد الرحمن بن أبي مسرد عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير أنه قال كان عمر بن ياسر من المستضعفين الذين يعذبون بمكة ليرجع عن دينه قال محمد بن عمر والمصرفون قوم لا عشائر لهم بمكة وليست لهم مناعة ولا قوة فكانت قريش تعذبهم في الرمضاء بأنصاف النهار بأنصاف النهار ليرجعوا عن دينهم أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عثمان بن محمد عبد الحكيم بن صهيب عن عمر بن الحكم أنه قال كان عمر بن ياسر يعذب حتى لا يدري ما يقول وكان صهيب يعذب حتى لا يدري ما يقول وكان أبو فكيهة يعذب حتى لا يدري ما يقول وبلال وعامر بن فوارة وقوم من المسلمين وفيهم نازلت هذه الآية والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عثمان بن محمد عن الحارث بن الفضل عن محمد بن كعب بن القرظي قال أخبرني معمر عمار بن ياسر متجردا في سراويل قال فنظرت إلى ظهري فيه حابات كثير فقلت ما هذا قال هذا مما كانت تعذبني به قريش في رمضاء مكة. أخبرنا يحيى بن محمد قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون أنه قال أحرق المشركون عمار بن ياسر بالنار قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر به ويمر يداه على رأسه فيقول يا نار كوني بردا وسلاما على عمار كما كنت على إبراهيم تقتلك الفئة الباغية. قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم وعمر بن الهيثم أبو قاسم قال أخبرنا القاسم بن الفضل قال أخبرنا عمر بن مرة الجمل عن سالم بن أبي الجعد عن عثمان بن عفان أنه قال أقبلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بيدي نتماشى في البطحاء حتى أتينا إلى أبي عمار وعمار وأمه وهم يعذبون فقال ياسر الدهر هكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصبر اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت. قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام الدستوائي قال أخبرنا أبو الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بآل عمار وهم يعذبون فقال لهم أبشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة. أخبرنا الفضل بن عنبسة قال أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن يوسف المكي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بعمار وأبي عمار وأمه وهم يعذبون في البطحاء فقال أبشروا يا آل عمار فإن موعدكم الجنة. أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي عون عن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي عمار وهو يبكي فجعل يمسح عن عينيه وهو يقول أخذك الكفار فغطوك في الماء فقلت كذا وكذا فإن عادوا فقل ذاك لهم. قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي قال أخبرنا عبيد الله بن عمير عن عبد الكريم بن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر أنه قال أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوا حتى نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وراءك قال شر يا رسول الله والله ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير قال فكيف تجد قلبك قال مطمئن بالإيمان قال فإن عادوا فعد. أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي قال أخبرنا عبيد الله بن عمير عن عبد الكريم عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر في قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قال ذلك عمار بن ياسر وفي قوله ولكن من شرح بالكفر صدره قال ذلك عبد الله بن أبي صرح. أخبرنا وكبن الجراح عن إسرائيل عن جابر عن الحكم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان نازلت في عمار بن ياسر. أخبرنا حجاج بن محمد قال ابن جرج سمعت عبد الله بن عبيد بن عمر يقول نازل في عمار بن ياسر إذا كان يعذب في الله قوله وهم لا يفتنون. أخبرنا محمد بن كناسة عن الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله أمن هو قانت آناء الليل قال نزلت في عمر بن ياسر. أخبرنا محمد بن عبد الطنافسي والفضل بن دكان قال أخبرنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن أنه قال أول من بنى مسجدا يصلي فيه عمار بن ياسر. أخبرنا قبيصة بن عقبة قال أخبرنا سفيان عن أبي أنه قال أول من اتخذ في بيته مسجدا يصلي فيه عمار قالوا هاجر عمار بن ياسر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية. أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا عمر بن عثمان عن أبي أنه قال لما هاجر عمار بن ياسر من مكة إلى المدينة نزل على مبشر بن عبد المنذري. أخبرنا محمد بن عمر عن عبد الله بن جعفر قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان قال عبد الله بن جعفر إن لم يكن حذيفة شهد بدرا فإن إسلامه كان قديما. أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا محمد بن عبد الله عن الزوري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر موضع داره قالوا وشهد عمار بن ياسر بدرا واحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخبرنا وابن جرير بن حازم وموسى بن اسماعيل قال اخبرنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن قال عمار بن ياسر قد قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الانس والجن فقيل له ما هذا قاتلت الانس فكيف قاتلت الجن قال نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فاخذت قربتي ودلو لأستقيا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه سيأتيك آت يمنعك من الماء فلما كنت على رأس البير إذا رجل أسألك أنه مارس فقال كأنه مريس فقال لا والله لا تستقي اليوم من هذا نوبا واحدا فأخذته وأخذني فصرعته ثم أخذت حجرا فكسرت به أنفه وجهه ثم ما شاء الله ثم ملأت قربتي فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أتاك على الماء من أحد فقلت عبدا أسودا فقال ما صنعت به فأخبرته قال أتدري من هو قلت لا قال ذاك الشيطان جاء يمنعك من الماء قال اخبرنا عبد الله بن نمير عن الاجلح عن عبد الله بن ابي الهذيل انه قال لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده جعل القوم يحملون وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل وهو عمار وجعل عمار يرتجز ويقول نحن المسلمون نبث المساجد وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المساجد وقد كان عمار المساجد وقد كان عمار اشتكى قبل ذلك فقال بعض القوم لا يموتن عمار اليوم فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفض لبنته وقال ويحك ولم يقل ويلك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. أخبرنا إسحاق بن الأزرق قال أخبرنا عوف الأعرابي عن الحسن عن أم سلمة رضي الله عنها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقتل عمارا الفئة الباغية. قال عوف ولا أحسمه إلا قال وقاتله في النار. أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرنا ابن عون عن الحسن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعاطم يوم الخندق حتى أغبر صدره وهو يقول اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وجاء عمر فقال ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. أخبرنا سليمان أبو داود الطيالسي قال أخبرنا شعبة قال أخبرني أيوب وخالد الحذان الحسن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار تقتلك الفئة الباغية. أخبرنا سليمان وأبو داود الطليسي قال أخبرنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت أبا هشام يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عمار تقتلك الفئة الباغية. أخبرنا عفان بن مسلم قال أخبرنا وهيب قال أخبرنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد جعلنا نحمل لبنة لبنة وجعل عمار يحمل لبنتين لبنتين فجئت فحدثني أصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ينفض التراب عن رأسي ويقول ويحك ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. أخبرنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال أخبرنا النضر بن شمير قال أخبرنا شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثني من هو خير مني أبو قتادة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار وهو يمسح التراب عن رأسه سلم لك يا ابن سمية تقتلك فئة باغية. أخبرنا أبو معاوية تضرر عن الأعمش عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن الحارث أنه قال إنني لا أسير مع معاوية في منصرفه عن صفين بينه وبين عمرو بن العاص. قال فقال عبد الله بن عامر يا أبتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمار ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. قال فقال عمر لمعاوية ألا تسمع ما يقول هذا؟ قال فقال معاوية لا تزال تأتينا بهانة تدحض بها في بولك أنحن قتلنا إنما قتله الذين جاءوا به. كان وصل 93 سنة. سبحان الله. قال أخبرنا يزيد بن هارون عن العوام بن حاشب قال حدثني أسود بن مسعود عن حنظلة بن خويلد عن أزي أنه قال بينا نحن عند معاوية إذ جاءه رجلا يختصمان في رأس عمار يقول كل واحد منهما أنا قتلته. فقال عبد الله بن عمرو ليطب به أحدكما نفس لصاحبه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتله الفئة الباغية. قال فقال معاوية ألا تغني عنا مجنونك يا عمرو فما بالك معنا؟ قال إن أبي شكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أطع أباك حيا ولا يطع فأنا معكم ولست أقاتل. أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني جعفر بن محمد قال سمعت رجل من الأنصار يحدث أبي عن هنين مولى عمر بن الخطاب أنه قال كنت أول شيء مع معاوية مولى عمر بن الخطاب قال كنت أول شيء مع معاوية على علي فكان أصحاب معاوية يقولون لا والله لا نقتل عمارا كنت أول شيء مع معاوية على علي فكان أصحاب معاوية يقولون لا والله لا نقتل عمارا أبدا إن قتلناه فنحن كما يقولون. فلما كان يوم صفين ذهبت أنظر في القتل فإذا عمار بن ياسر المقتول فقال هني فجئت لعمر بن العاص وهو على سريره فقلت يا أبا عبد الله قال ما تشاء قلت أنظر أكلمك فقام إلي فقلت عمار بن ياسر ما سمعت فيه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية فقلت هو ذا والله مقتول فقال هذا باطل فقلت باصور به عيني مقتول قال فانطلق فارنيه فذهبت به فأوقفته عليه فساعة رآه انتقى لونه ثم أعرض في شق وقال إنما قاتله الذي خرج به. السلام على التأويل رضي الله عنهم جميعا. قال أخبرنا وكب بن الجراح ومحمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان عن أبي قيس الأودي عن هذيل أنه خلأت النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له إن عمارا وقع عليه حائط فمات. قال ما مات عمار. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الله بن نافع عن أبي عن ابن عمر أنه قال رأيت عمار بن ياسر يوم اليمامة على صخرة وقد أشرف يصيح يا معشر المسلمين أمن الجنة تفرون أنا عمار بن ياسر هلموا إلي وأنا أنظر إلى أذنه قد قطعت فهي تذاب ذيب وهو يقاتل أشد القتال. أنا عندي بضم التاء تذبذب وهو يقاتل وأشد القتال. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أنه قال قال رجل من بني تميم لعمر أيها الأجدع فقال عمر خير أذني سببت. قال شعبة إنها أصيبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا سليمان أبو داود الطيالسي ويحيى بن عبد قال أخبرنا شعبة عن قيس بن مسلم الله سبحانه سيدنا يستحضر منظر الصحابة رضي الله عنهم من جدع أنفه من قطعت أذنه من فكت عينه من شلت يده من قطع عضده صح سيدنا صح وخلاف جراحات الوجه كسر الأسنان رضي الله عنه. قال أخبرنا سليمان بن سليمان وأبو داود الطيالسي ويحيى بن عبد قال أخبرنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أنه قال غزا أهل البصرة ما أن عليهم رجل من آل عطارد التميمي فأمده أهل الكوفة وعليهم عمار بن ياسر فقال الذي من آل عطارد لعمار بن ياسر يا أجدع أتريد أن تشاركنا في غنائمنا؟ فقال عمار خير أذني سببت. قال شعبة يعني أنها أصيبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب في ذلك إلى عمر فكتب عمر إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة. قال ابن سعد قال شعبة لم ندري أنها أصيبت باليمامة. أخبرنا وكب بن الجراح عن سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أنه قال قرئ علينا كتاب عمر بن الخطاب أما بعد فإني بعثت إليكم عمر بن ياسر أميرا وابن مسعود معلما وزيرا وقد جعلت ابن مسعود على بيت مالكم وإنهما لمن النجباء من أصحاب محمد من أهل بدر فاسمعوا لهما واطيعوا واقتدوا بهما وقد آثرتكم بابن أم عبد على نفسي وبعثت عثمان بن حنيف على السواد ورزقتم كل يوم شافا فاجعل شطرها وبطنها لعمار وشطر الباقي بين هؤلاء الثلاثة. أخبرنا قبيصة بن عقبة قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا سفيان يعني عمار كان يأكل أو يشرب كثلاثة اجعل الشطر لعمار شطر الشاه والباقي بين هؤلاء الثلاثة يعني كان العطاء في كل يوم شاه فاجعل شطرها وبطنها اللي هو السواد اللي هو الكبد لعمار والشطر الباقي الثلاثة. اللي هيأكل قد ثلاثة يبقى يحارب قد ثلاثة طبعا. قال أخبرنا قبيصة بن عقبة قال أخبرنا سفيان عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل أن عمر رزق عمارا رزق أن عمر رزق عمارا وابن مسعود وعثمان بن حنيف شاة لعمار شطرها وبطنها ولعبد الله ربوع شاة لعمار شطرها وبطنها ولعبد الله ربوعها ولعثمان ربعها كل يوم. قال أخبرنا الفضل بن كنوة محمد بن عبد الله الأسدي قال أخبرنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أن عمارا كان يقرأ كل يوم جمعة على المنبر بياسين. أخبرنا قبيصة بن عقبة قال أخبرنا سفيان عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل أنه قال أخبرنا الفضل بن كنوة قال أخبرنا سفيان عن الأسلحي عن ابن أبي الهذيل أنه قال رأيت عمار بن ياسر اشترى قثا بدرهم فاستزاد حبلا فأبى فجابذه حتى قاسمه نصفين وحمله على ظهره وهو أمير الكوفة. أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا غسان بن قال أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن مطرف أنه قال دخلت على رجل بالكوفة وإذا رجل قاعد إلى جنبي وخياط يخيط إما قطيفة سمور أو ثعالب. قال فقلت ألم تر إلى ما صنع علي صنع كذا وصنع كذا. قال فقال يا فاسق ألا أراك تذكر أمير المؤمنين؟ قال فقال صاحبي مهلا يا أبا اليقظان فإنه ضيفي. قال فعرفت أنه عمار. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جرير بن حازم عن سعيد أبي مسلمة عن أبي نضرة عن مطرف أنه قال رأيت عمار بن ياسر يقطع على لحاف ثعالب ثوبا أخبرنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا وهب عن داود عن عامر قال سئل عمار عن مسألة فقال هل كان هذا بعد؟ قالوا لا. قال فدعونا حتى يكون، فإذا كان تجشمناها لكم. أخبرنا الفضل بن دكين ومحمد بن عبد الله الأسدي قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد أنه قال وشى رجل بعمار إلى عمر فبلغ ذلك عمارا فرفع يديه فقال اللهم إن كان كذب علي فابسط له في الدنيا واجعله موطئا العقب. قال فتنة سلم يوم. قال أخبرنا عفان بن مسلم قال أخبرنا خالد بن عبد الله قال أخبرنا داود عن عامر أنه قال قال عمر لعمر أساءك عزلنا إياك؟ قال لئن قلت ذاك لخسأني حين استعملتني وساءني حين عزلتني. أخبرنا عفان بن مسلم ومسلم بن إبراهيم قال أخبرنا الأسود بن شيبان قال أخبرنا أبو نوفل بن أبي عقرب قال كان عمر بن ياسر من أطول الناس سكوتا وأقله كلاما وكان يقول عائذ بالله من فتنة عائذ بالله من فتنة. قال ثم عرضت له بعد فتنة عظيمة. أخبرنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا الشبط قال أنبأنا عمر بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة يقول رأيت عمر بن ياسر يوم صفنا شيخا آدم في يده الحربة وإنها لترعد فنظر إلى عمر بن العاص معه راية فقال إن هذه راية قد قاتلت بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات وهذه الرابعة والله لو ضربونا حتى يبلغونا سعفات هجرة لعرفت أن مصلحتنا على الحق وأنهم على الضلالة. أخبرنا يحيى بن عبد قال أخبرنا شعبة قال حدثني عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن مسلمة قال رأيت عمار بن ياسر يوم صفنا شيخا آدم طوالا سلمة قال رأيت عمار بن ياسر يوم صفين شيخا آدم طوالا الحربة بيده وإن يده لترى عاش وهو يقول والذي نفسي بيده لو ضربونا حتى يبلغونا سعفات هجر لعرفت أن مصلحتنا على الحق وأنهم على الباطل. قال بهذه الراية فقال إن هذه الراية قد قاتلت بها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين وإن هذه للثالثة. قال أخبرنا الفضل بن دكين قال أخبرنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كوين قال قال عمر بن ياسر يوم صفين الجنة تحت البارقة الظمأن قد يرد الماء المأمورة وذل يوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه والله لو ضربونا حتى يبلغونا سعفات هجر لعلمت أن على الحق وأنهم على الباطل والله لقد قاتلت بهذه الراية 3 مرات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هذه المرة بأبرهن ولا أنقى بأبرهن ولا أنقاهن ولا أنقى أنقاهن بأبرهن ولا أنقاهن. قال أخبرنا وكعب بن الجراح قال أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري أنه قال قال عمار يوم صفين أتوني بشربة لبن فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي إن آخر شربة تشربها من الدنيا شربة لبن فأتي بلبن فشربه ثم تقدم فقتل. أخبرنا الفضل بن دكين قال أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري أنه قال أتي عمار يومئذ بلبن فضحك وقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آخر شراب تشربه لبن حتى تموت. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني يعقوب بن عبد الله القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سري بن عبد الرحمن بن أبي زان عن عمر بن ياسر أنه قال وهو يسر إلى صفين على شط الفرات اللهم إنه لو أعلم أنه أرضى لك عني أن أرمي بنفسي من هذا الجبل فأتردى فأسقط فعلته ولو أعلم أنه أرضى لك عني أن أوقد نارا عظيمة فأقع فيها فعلته اللهم لو أعلم أنه أرضى لك عني أن ألقي نفسي من الماء في الماء فأغرق نفسي فعلت فإني لا أقاتل إلا أريد وجهك وأنا أرجو أن لا تخيبني وأنا أريد وجهك. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني من سمع سلمة بن كلين يخبر عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد أنه قال سمعت عمار بن ياسر وهو بصفين يقول الجنة تحت البارقة والظمآن يرد الماء والماء مورود اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه لقد قاتلت صاحبه لقد قاتلت صاحب هذه الراية 3 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الرابعة كإحداهن. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني هاشم بن عاصم عن المنذر بن جاهم أنه قال حدثني أبو مروان الأسلمي أنه قال شهدت صفين مع الناس فبينا نحن وقوف إذا خرج عمار بن ياسر وقد كادت الشمس أن تغرب ويقول من رائح إلى الله أظم أن يرد الماء الجنة تحت أطراف العوالي اليوم ألقى الأحبة اليوم ألقى محمدا وحزبه. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الله بن أبي عبيدة عن أبيه عن لؤلؤة مولاة أم الحكم بنت عمار بن ياسر قالت لما كان اليوم الذي قتل فيه عمار والراية يحملها هاشم بن عتبة وقد قتل أصحاب علي ذلك اليوم حتى كانت العصر ف ثم تقرب عمار من وراء هاشم يقدمه وقد جناحت الشمس للغروب ومعمر ضيح من لبن فكان وجوب الماء أن يفطر فقال حين وجبت الشمس وشرب الضيح سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آخر زادك من الدنيا ضيح من لبن قال ثم اقترب فقدر حتى قدر وهو يومئذ ابن 94 سنة قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الحارث بن الفضيل عن أبي عن عمارة بن خزيمة بن ثابت أنه قال شهد خزيمة بن ثابت الجمل وهو لا يسل سيفا وشهد صفين وقال أنا لا أصل أبدا حتى يقتال عمار فأنظر من يقتله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتل الفئة الباغية قال فلما قتل عمار بن ياس قال خزيمة قد بانت لي الضلالة واقترب فقاتل حتى قتل وكان الذي قتل عمار بن ياس أبو غادية المزني طعنه برمح فسقط وكان مذن يقاتل في محفة فقتل مذن هو ابن 94 سنة فلما وقع كب عليه رجل آخر فاحتز رأسه فأقبل يختصمان فيه وكلاهما يقول أنا قتلته فقال عمرو بن العاص والله إن يختصمان إلا في النار فسمع منه معاوية فلما انصرف الرجلان قال معاوية لعمر بن العاص ما رأيت مثل ما صنعت قوم بذلوا أنفسهم دوننا تقول لهما إنكما تختصمان في النار فقال عمرو هو والله ذاك والله إنك لا تعلمه ولا وددت أني مت قبل هذه 20 سنة أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الله بن جعفر عن ابن عون أنه قال قتل عمار رضي الله عنه وهو ابن 91 سنة وكان أقدم بالميلاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أقبل إليه 3 نفر عقبة بن عامر الجواني وعمر بن الحارث الخولاني والشريك بن سلمة المرادي فانتهوا إليه جميعا وهو يقول والله لو ضربتمونا حتى تبلغوا بنا سعفات هجر لعلمت أن على حق وأنتم على باطل فحملوا عليه جميعا فقتلوه وزعم بعض الناس أن عقبة ابن عامر هو الذي قتل عمار وهو الذي كان ضربه حين أمر عثمان بن عفان ويقال بل الذي قتله عمر بن الحارث الخولاني أخبرنا عفان بن مسلم ومسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قالوا وأخبرنا ربيعة بن كلثوم بن جبر قال حدثني أبي قال كنت بواسط القصب عند عبد الأعلى بن عبد الله بن عمرو فقلت الإثن هذا أبو غادية الجهني فقال عبد الأعلى أدخلوه فدخل عليه مقطعات له فإذا رجل طوال ضرب من الرجال كأنه ليس من هذه الأمة فلما أن قعد قال بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بيمينك قال نعم وخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العقبة فقال يا أيها الناس ألا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت فقلنا نعم فقال اللهم اشهد ثم قال ألا لا ترجعكم بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض قال ثم أتبع ذا فقال إنا كنا نعد عمار بن ياسر فينا حنانا فبينا أنا في مسجد قباء إذا هو يقول ألا إنا نعثلا هذا لعثمان فالتفت له فلو أجد عليه أعوانا لوطئته حتى أقتله قال قلت اللهم إنك إن تشاء تمكنني من عمار فلما كان يوم صفين أقبل ويستن فلما كان يوم صفين أقبل يستن أول الكتيبة رجلا حتى إذا كان بين الصفين فأبصر رجلا عورة فطعنه في ركباته بالرمح فعثر فانكشف المغفر عنه فضربته فإذا رأس عمار فلم أرى رجلا أبين ضلالة عندي منه إنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع ثم قتل عمارا قال واستسقى أبو غادية فأتي بماء في زجاج فبان يشرب فيه فأتي بماء في قدح فشرب فقال رجل من على رأس الأمير قائم بالنبطية أويد كفتا يتورع عن الشرب في زجاج ولم يتورع عن قتل عثمان عمار قال أخبرنا عفان بن مسلم قال أخبرنا أحمد بن سلمة قال أخبرنا أبو حفص وكلثوم بن جبير عن أبي غادية أنه قال سمعت عمار بن ياسر يخاف عثمان يشتمه بالمدينة قال فتوعته بالقتل قلت لئن أمكان لله منك لأفعلنا فلما كان يوم صفين جعل عمار يحمل على الناس فقيل هذا عمار فرأيت فرجة بين الرئتين وبين الساقين قال فحملت عليه فطعنته في ركبتي قال فوقع فقتلته فقيل قتلت عمار بن ناصر فأخبر عمرو بن العاص فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قاتله وسالبه في النار فقيل لعمر بن العاص ها هو ذا أنت تقاتله فقال إنما قال قاتله وسالبه أخبرنا محمد بن عمر وغيره قال قالوا لما استلحم القتال بالصفين وكادوا يتفانون قال معاوية هذا يوم تفانى فيه العرب آل إلا أن تدركهم فيه خفة العبد يعني عمار بن ياسر قال وكان القتال الشديد 3 أيام ولياليهم آخرهن ليلة الهرير فلما كان اليوم الثالث قال عمار لهاشم بن عتبة بن أبي وقاص ومعه اللواء يومئذ احمل فداك أبي وأمي فقال هاشم يا عمار رحمك الله إنك رجل تستخفك الحرب وإني إنما أزحف باللواء زحفا رجاء أن أبلغ بذلك ما أريد وإني إن خففت لم آمن الهلك فلم يزلح به حتى حمل فنهض عمر في كتيبته فنهض إليه ذو الكلاع في كتيبته فقتلا جميعا واستوصلت الكتيبتان وحمل على عمار في كتيبته فقتلا جميعا واستوصلت الكتيبتان وحمل على عمار حوى السكسكي وأبو الغادية المزني وقتله فقيل لأبي الغادية كيف قتلته قال لما دلف إلينا في كتيبته ودلفنا إليه نادى هل من مبارز فبرز إليه رجل من السكاسك فاضطربا بسيفيهما فقتل عمار السكسكي ثم نادى من يبارز فبرز إليه رجل من حميرة فاضطرب بسيفهما فقتل عمار الحميري وأثخنه الحميري ونادى من يبارز فبرز إليه فاستخلفنا ضرب فبرزت إليه فاستخلفنا ضربتين فاختلفنا ضربتين وقد كانت يده ضعفت فانتحى عليه بضربة أخرى فسقطا فضربت بسيفي حتى برد قال ونادى الناس قتلت أبا اليقظان قتلك الله فقلت اذهب إليك فوالله ما أبالي من كنت وبالله ما أعرف يومئذ فقال محمد بن المنتشر يا أبا الغادية خصمك يوم القيامة ما زندر يعني ضخما قال فضحك وكان أبو الغادية شيخا كبيرا جسيما أدلما قال وقال علي حين قتل عمار إن امرأ من المسلمين لم يعظم عليه قتل ابن ياسر وتدخل عليه به عليه المصيبة والموجعة لغير رشيد رحم الله عمارا يوم أسلم ورحم الله عمارا يوم قتل ورحم الله عمارا يوم يبعث حيا لقد رأيت عمارا وما يذكر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 إلا كان رابعا ولا 5 إلا كان خامسا وما كان أحد من قدماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشك أن عمارا قد وجبت له الجنة في غير موطن ولا اثنين فهنيئا لعمار بالجنة ولقد قيل إن عمارا مع الحق والحق معه يدور عمار مع الحق أينما دار وقاتل عمار في النار قال أخبرنا وكبن الجراح عن إسماعيل بن أبي خالد عن يحيى بن عابس أنه قال قال عمار ادفنني في ثيابي فإني مخاصم قال أخبرنا الفضل بن دكين قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق الشيباني عن مثنى العبدي عن أشياخ لهم شهدوا عمارا قال لا تغسلوا عني دما ولا تحثوا علي ترابا فإني مخاصم أخبرنا عبد الله بن نمير عن أشعث بن سوار عن أبي إسحاق أن عليهم صلى على عمار بن ياسر وهاشم بن عتبة رضي الله عنهما فجعل عمارا مما يليه وهاشما أمام ذلك وكبر عليهما تكبيرا واحدا 5 أو 6 أو 7 والشك في ذلك من أشعث أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا الحسن بن عمرة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة أن عليا صلى على عمار ولم يغسله أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال قتل عمار يوم قتل وهو مجتمع العقل أخبرنا عبيد الله بن موسى والفضل بن دكين قال أخبرنا سعيد بن أبي قال أخبرنا سعيد بن أوس العبسي عن بلال بن يحيى العبسي قال لما حضر حذيفة الموت وإنما عاش بعد قتل عثمان 40 ليلة فقيل له يا أبا عبد الله إن هذا الرجل قد قتل يعني عثمان فما ترى قال أما إذا أبيتم فأجلسوني فأسنده إلى صدر رجل ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو اليقظان على الفطرة أبو اليقظان على الفطرة لن يدعها حتى يموت وينسيه الهرم أخبرنا الفضل بن دكين الهرم قال أخبرنا الفضل بن دكين قال أخبرنا عبد الجبار بن عباس عن أبي إسحاق أنه قال لما قتل عمار دخل خزيمة بن ثابت فاستاطه وطرح عليه السلاح وشن عليه من الماء فاغتسل ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه أخبرنا معاذ بن معاذ قال أخبرنا ابن عون عن الحسن أنه قال قال عمرو بن العاص إني لأرجو أن لا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى يوم مات ويحب رجلا فيدخله الله النار. قال فقالوا قد كنا نراه يحبك وكان يستعملك. قال فقال الله أعلم أحبني أم تألفني ولكننا كنا نراه يحب رجلا. قالوا فمن ذلك الرجل؟ قال عمر بن ياسر. قالوا فذاك قتيلكم يوم صفين. قال قد والله قتلنا. أخبرنا يزيد بن هارون وموسى بن إسماعيل قال أخبرنا جرير بن حازم قال أخبرنا الحسن قال قيل لعمرو بن العاص قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبك ويستعملك. قال قد كان والله يفعل فلا أدري أحب أم تألف يتألفني ولكني أشهد على رجلين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحبهما عبد وهو يحب على رجلين وهو يحبهما عبد الله بن مسعود وعمر بن ياسر. قالوا فذاك والله قتيلكم يوم الصفين. قال صدقتم والله لقد قتلنا. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام بن حوشب عن عمرو بن مرة عن أبي وائل أنه قال راى عمرو بن شرحبيلا أبو ميسرة وكان من أفاضل أصحاب عبد الله في المنام قال رأيتك أني أدخلت الجنة فإذا قباب مضروبة فقلت لمن هذه؟ قالوا لذي الكلاع وحوشب وكان مما قتل مع معاوية. قال قلت فأين عمار وأصحابه؟ قالوا أمامك. قال قلت وقد قتل بعضهم بعضا؟ قيل إنهم لقوا الله فوجدوه واسع المغفرة. قلت فما فعل أهل النهر؟ قيل لقوا برحا. قال أخبرنا قبيصة بن عقبة قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى أنه قال رأى أبو ميسرة بالمنام روضة خضراء فيها قباب مضروبة في عمار وقباب مضروبة في هذا الكلاع. قال قلت كيف هذا وقد اقتتلوا؟ قال فقيل لي وجدوا ربا واسع المغفرة. أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الله بن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن أبي عن لؤلؤة مولاة أم الحكم بنت عمار أنها وصلت لهم عمارا فقالت كان رجلا آدم طوالا مضطربا أشهل العينين بعيد ما بين المنكبين وكان لا يغير شيبه. قال محمد بن عمر والذي أجمع عليه في قتل عمار أنه قتل رضي الله عنه مع ابن أبي طالب بصفين في صفر سنة 37 وهو ابن 93 سنة ودفن هناك بصفين رضي الله عنه. أيوة الله سبحانه الصبر ديت من أطول التراجم توسع المصنف خالص يعني
عمر انتهى المجلس. بهذا يكون قد انتهى المجلس وإن شاء الله